هشام مساء الخير. اليوم الأربعاء 25 آذار مارس 2009. هند لطفي تحييكم من برنامج ليالي يمال الشام من مونتريال وإلى كل أنحاء العالم. ليالي يمال الشام يبث عليكم كل أربعاء عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال. نحن معكم من السابعة مساء وحتى العاشرة. أعزائي siri.ca هو موقعنا الإلكتروني الذي يمكنكم التواصل معنا من خلاله. ندعوكم لزيارة الموقع والمساهمة في فقرات برنامجنا. نرحب بكم دائما. يرافقكم في حلقة اليوم من إعداد وتقديم الزملاء سوزان حاج حسين، عمار عبد العزيز، دكتور شادي توتل، خلدون عبد المجيد ومؤيد الخالدي، منسق البرنامج الزميل حسان حداد. مستمعين أصدقاء ليالي يمال الشام، البرنامج مستمر معكم وإليكم فقرات برنامجنا. أولى محطاتنا اليوم مع زميلة سوزان حاج حسين وفقرة العقارات. مطالبة وزير الهجرة لإتقان لغة البلد للمهاجر الجديد، هل هو قانون ظالم أم عادل؟ موضوع حوار مفتوح. ضيف البرنامج السيد جورج ميرزا، مؤسس لجنة كلنا سوا لسياحة واستثمار المغتربين. الثامنة والنصف موعدكم مع دكتور شادي توتل، أخصائي في طب وجراحة الأسنان، يجيب على أسئلتكم حول زراعة الأسنان. حضروا الأسئلة لحين تقديم الفقرة. من المحيط إلى الخليج، فقرة للزميل خلدون عبد المجيد وكلمات من التراث العربي. مسك الختام دائما مع الفقرة الفنية والزميل مؤيد الخالدي، واليوم لقاء مع الناقد الفني محمد المراكشي والفن الأندلسي. نتمنى لكم أوقاتا مفيدة، وشاركونا بالاتصال على الأرقام التالية 514-745-6789 أعزائي، معي بالاستديو رقم 2 زميلتنا سوزان حاج حسين وزميلنا عمار عبد العزيز. أهلا وسهلا فيكم. وين كنت في اليوم سوزان وشو عملت؟
يعني اليوم رديت تليفوني كان مسكر. كنت اليوم الصبح باجتماع لوكلاء العقارات في لاس بلافال. الكونفرنس كان بعنوان نيغوسيي دانز ان كونتيست ملتي كولتوريل، أي بمعنى أسهل كيف نتحاور ونتعامل مع الزبائن المهاجرين. والكونفرنسي كانت مدام دانيال طيار. بقى أنا اغتنمت فرصة وجود زميلنا ناهد كوسة اليوم بالاستديو في فقرة حوار مفتوح، وعزمت دانيال لتكون معنا اليوم على الهواء. إذن مدام دانيال طيار رح تكون معنا بفقرة الديوان مفتوح مع زميلنا ناهد كوسة، وكلنا بنعرف انه زميل ناهد اليوم هو المستشار الاول لوزير الجنسيه والهجره والتعدديه الثقافيه في كندا، مشان هيك يعني ما بقى ما نقدر نشوفه مشغول عنا كثير.
انا عندي خبر بمونتريال اليوم، اكيد الناس كلها عرفت بصباح اليوم قام حوالي 1200 سائق تاكسي بتظاهره في سياراتهم لمده ساعه ونصف احتجاجا على قرار اداره مطارات مونتريال تغيير طريقه اختيار سائقي التاكسي العاملين في مطار دورفال. حتى العام الماضي كان اختيار هؤلاء السائقين يتم بواسطه قرعه تجرى كل 3 سنوات، ولكن هذا العام قررت إدارة المطارات استدراج عروض لتلزيم إدارة تاكسيات المطار لشركة خاصة، مما أثار مخاوف السائقين من أن يتم احتكار الشركة المختارة لخدمات التاكسي بالمطار. يذكر أن مطار دورفال يعد من الأماكن التي تحقق أرباحا عالية لسائقي التاكسي، يعني حرام سائقي التاكسي
سنة يعتمدوا كتير على المطار. وبيقولوا لك اليوم عملت نهاري، رحت أخذت زبون أو زبونين على المطار، إذا انحرموا من الشيء البسيط المشوار يعني
لا، وخاصة وغير هيك كمان سوزان إنه رفعوا التعرفة تبع أجرة التاكسي، فناس كتير صارت تستغني عن إنه تأخذ تاكسي، صار أوفر لأنه خصوصا بهالأزمة الاقتصادية، فيعني أكلوها من كل الأطراف.
وغلي البنزين كمان.
وغلي البنزين عليهم. عمار شو عندك أخبار؟
راديو كندا الدولي، طبعا زملائنا بالإذاعة راديو كندا الدولي هي شركة حكومية للبث التلفزيوني والإذاعي، ستقوم بإلغاء 800 وظيفة. يعني شركة ورا شركة، مؤسسة ورا مؤسسة، بنك ورا بنك، فحتى راديو دولي وصلن البل مثل ما بيقولوا 800 وظيفة بدوام كامل فول تايم رح يستغنوا عنهم. حوالي 400 منهم الوظائف بالقسم الفرنسي وحوالي 400 بالقسم الإنجليزي، وما خفية كان أعظم. الله يستر من اللي جاي،
الله يستر إن شاء الله ما تكون يعني شيء من الأقسام الثانية.
هلا بتشوفي وين عم تروح مطاري من جهة تانية، في خبر تاني بورجيك وين مطاري بتروح. زيارة الرئيس أوباما اللي صارت الشهر الماضي كانت ب 19 شباط، كانت مدتها 6 ساعات، كلفت خزينة الدولة 4 ملايين دولار، كلفت خزينة كندا 4 ملايين دولار، يعني كل ساعة ونص بمليون دولار. طبعا هالمصروف وين راح؟ هو لتعطي الساعات الإضافية لرجال الشرطة اللي كلفوا بمهام بالحراسة بساعات الأوفر تايم، و 4 ملايين دولار بساعة.
بس يعني بس بيستاهل هو.
بيستاهل.
طبعا مثل ما يعني شافوا كل مستمعينا وأغلب الجالية العربية، كان يوم الجمعة يوم 20 أدار كان مسرحيتنا المسرحية الكبيرة لاتحاد الطلبة السوريين اللي هي عائلة أوفلاين. الحقيقة كانت المسرحية من النص اللي كتبه زميلنا خلدون عبد المجيد، وبتعاون مع بعض الزملاء. طبعا ما بننسى أبدا زميلنا مؤيد الخالدي اللي أشرف على الموسيقى واللي حركة للفنانة الكبيرة والممثلة الكبيرة ديما اندلفت، فيعني غنت وأبدعت. الحقيقة أبدعت. في عنا طبعا عنا مقطع من تقرير راديو كندا الدولي عن مسرحية عائلة أوفلاين، رح ناخد رح نسمع جزء بسيط منه ونرجع نحكي عن المسرحية.
ناطق ناطق يا نجيل الليل، يا نجم قيطا ضوائي بعدل كلبي،
عارفين عارفين يا فين جاي يا فرس بيضا جاي من عدل الليل، سيخلص ويضوي لحالي
ناطق
عارفين
نحن مش مختلفين
طول عمرنا متفقين.
طيب ليش لحتى نضلنا منفصلين؟
أنا ما كان هيك بس
ناصيك
عارفين
وحبك
وأنا كمان.
طبعا هذا كان مقطع صغير من
هذا كان مشهد الختام بالحقيقة من المسرحية. سمعتوا التصفيق والضحك؟ هلا انتم كنتوا حضرانين.
احنا ايه نحن من الناس اللي كنا
بس شفتوا الختام كان حطيته على سيري فونسيقى.
اكيد اكيد مشكورة سوزان دائما. الحقيقة المقطع اللي سمعناه هلا من المسرحية كنا عم نسمع الراديو مدش في ضحك وتصفيق وانتم كنتوا هنيك. المسرحية للي عم يسمعني وما كان يعني المسرحية كانت كتير جميلة. الضحك كان متواصل من أولها لآخرة. في شيء عم ينحكى يعني في رسالة عم تنبث من خلال المسرحية
أكيد. ونحن
وجد يعني النص اللي بيناسب
وضعنا كمغتربين
يعني كأني جايبه من الحياة. كتير 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 كان حلو
يعني. خلدون وزوجته مثل أنا وزوجتي مثل أي مهاجر أو مغترب خليني أقول
جايبه من الحياة.
فعرف تماما شو يختار الكلمات. النص كان بيعالج قصة كتير كتير مهمة
كتير كتير مشكور.
في لقطات كتير مهمة كانت يعني ركزوا عليها كانت كتير حلوة. انشغال العيلة الكاملة كل واحد على السيلولير تبعه ملتهي. كان الإخراج كمان الحقيقة رائع. زميلنا كمان محمود الكن وسامر أمر الدين وطبعا حضرتك عمار اشتغلت ويعطيكم العافية الكل الحقيقة يعني عمل. نتمنى لكم التوفيق كمان بالأعمال القادمة.
الحقيقة كمان برجع بذكر أنه مؤيد عمل مجهود كتير كبير بمقطوعات موسيقية بوقت معين يعني في لحظات معينة لازم يدخل فيها الموسيقى. كان عم يشتغل على 3 آلات مع بعضهم. هذا الناس ما بعرف إذا انتبهت له يعني بيانو وأورج وكيبورد وبدهم يجوا كتير
رائع.
بجنن يعني مؤيد ملحن. مؤيد منو عازف. مؤيد ملحن كبير اشتغل بالمسرحية. هو شاغل بأكبر من هيك بكتير. كان في مقطوعات كتير جميلة مثل ما قلت هند حرك ديما قندلفت خلاها تغني على المسرح.
وحقيقة صوتها رائع يعني ديما قندلفت. وأنا ما كنت عارفاني إنه كل هالقد عنده موهبة كتابة النص. زميلنا خلدون يعني فعلا حط إصبعته على الجرح يعني مثل ما بيقولوا.
لا نحن بنعرف لأنه هو درب.
طيب احنا رح ناخد كمان مقطع نسمع المقطع يلي قدمته راديو كندا الدولي.
Good morning, America and Syria.
المسرحية الجديدة لاتحاد الطلاب السوريين ما قاربت كثيرا الاحتراف حتى في الشخصيات غير المحترفة للتمثيل التي شاركت فيها عائلة.
بدي أذكر الكل أنه الفن يعني أكيد بدي أشكر الفنانين ديما قندلفت ومحمد خير الجراح على وجودهم وعلى العرض الحلو اللي قدموا لنا. بدي أذكر أنه هن تكارموا كتير معنا ووقفوا مع كل الموجودين تصوروا معهم وصافحوهم. يعني أنا بدون ذكر أسماء مطربين بيجوا من برا وحفلات بيبقى بالكتير بيوافق على أنه يسلم أو يتصور مع شخصين 3 من الحفلة. أنا على علمي أنه تأخذ أكثر من 10,000 صورة يمكن
يعني
اللي بيفوت على سيري على سيري بونسيقى موقعنا. سوزان حطت على سيري بونسيقى يمكن 500 صورة جزء صغير. فجد 2 الفنانين يعني تصوروا وصافحوا أغلب الناس الموجودة وما تباخلوا أبدا. ضلينا حوالي 2.5 ساعة بعد العرض.
طبعا هالشي هذا بيشهده موقعنا بيبين يعني قديش الناس كانت مهتمة الحقيقة ومبسوطة كتير. وبعدين يعني فناننا الكبير محمد خير جراح هو يعني صار من العيلة
أكيد.
عن جد ثاني بنشوفه.
وأنا بدي أذكر محمد كسيروان شو هالتمثيل الحلو.
سيروان محمد سيروان
يعني
هو بيبدع كل
سنة. بالمسرحيات القديمة السنة الماضية
كان الماضية السنة صار الإبن.
هاي السنة بدع بجد تطور كتير. الشاب رائع كتير بالتمثيل
شاب اليوم.
وكان في ارتجالات كتير من محمد سيروان وهي عادة
والله كانت يعني شغلات ارتجالية
كثير شغلات ارتجالية عملها. بتدل على انه هو ما يعني كان هاوي عم يبلش يصير محترف. وحكينا بهالموضوع انه يغير، طبعا هو متخرج وعم يشتغل باكبر شركات تامين بالبلد، يمكن يغير ويصير فنان بعد المسرحية.
اكيد يعني يعطيكم العافيه، يعطي العافيه لكل اللي شاركوا بهالعمل الحلو، وطبعا وقتكم ومجهودكم وتعبكم بين وواضح كان. ننتقل هلأ من المسرحية لسوزان. سوزان يعني دايما الإيميلات اللي بتجيكي يعني لا توصف، بيسألوك دايما يعني كتير
عن المساعدات المالية
خصوصا بهذا الوقت الحرج من
يعني أكثر عن المساعدات المالية. كنت يعني كنت حابة كمان ناس يقولولي بدي بيع بيتي بدي اشتري بيتي، لا لا بدي شو هن المساعدات المالية. يعني بحاول كل مرة اني جاوب على أكثر ما بسمح لنا الوقت على الهواء، وبرجع بحط الأجوبة على موقعنا سيريب.ca على الزهور، هذا من حقي. هالأسبوع رح حط أكثر المساعدات المالية بالعقارات على الموقع، ورح أحكي عنها الأسبوع اللي جاي كمان. تابعوا الكتابة والأسئلة وأنا رح جاوبكم على الموقع سيري.ca وعلى الهواء. جوابي اليوم بقلكم أنه في عدد كبير من السبوانسيون المساعدات المالية للبناء الجديد أو لتصليح البناء القديم، إن كان من جهة الحكومة الفيدرالية أو من جهة كيبيك أو من الـ SHQ Société d'Habitation de Québec أو الـ SCHL Société Centrale d'Hypothèque et de Logement. في عنا مساعدات للمشتري الأول، للمعاقين جسدياً، للمسنين، مساعدات للهدم، هدم البناء، للمباني المصابة بالأمراض مثل البيريت ولا غيرها، للتصليحات الكبيرة والصغيرة للبيوت المنعزلة الديبلكس تريبلكس. في كمان مساعدات لتصليح المباني اللي إلى قيمة معنوية وتاريخية باتيمان أفالور باتريموان، كمان مساعدات لتثبيت الأساس الفونديشن إذا كان في يعني عم ينهز ولا صار في مشكلة بالبناء، حتى كمان في مساعدات للمباني التجارية، مثلا أوقات بيكون في مبنى تجاري أو معمل واقع بمحل قريب من السكان، يعني والسكان بيقولوا لك لا عم يطلع ريحة وعم يطلع ضجة، بس البلدية ما بتقدر تقوله لا لأنه عنده الدروة، هو كان معمر قبل ما يجوا هذول لجنبه. في بيعطوهم كمان مساعدات إن كان للتحسين أو لنقل البناء لمحل تاني. وكمان ما ننسى كمان البتشة تاعت 2009 تاعت مونيك فورجيت للتصليحات الكبيرة، هيدي اذا بدك هيدي البتشة اللي لازم تحطوها على التاكس تبع 2009. اذا كان صلحتوا البيت اكتر من سبع، هيدي التصليحات الكبيرة اكتر من 7500 دولار، هاللي بيزيدوا بيطلع لكم كريدي دامبو 20% تقريبا من التصليحات. حلو. يعني كمان في ناس بيكون اجى الخبر قدامهم اذا ما طلبوا فيه ما حدا بياخده، وهيدي هي. وانا بوعدكم اني اتكلم عن كل مساعده بالتفصيل على الهواء كل اسبوع على الموقع، يعني هيدي اكثر شيء مطلوب مني
هلا الناس مساعدات وبس. هلا سوزان الناس عم تنتظرك يعني بفارغ الصبر لتشوف قد ايه فيها يعني تاخد حقها،
بيقدروا ايوه ياخذوا حقهم يعني انا وهلا بوعدكم اني رح احط شيء جديد على الموقع على الظهور يعني،
ودائما يعني اعملوا كليك على هذا من حقي،
هذا من حقي. حاول كل الأسبوع نحط الحق الجديد نجدد لنشوف.
أعزائي المستمعين، يفرض وزير الهجرة الكندي جيسون كيني شرط إتقان اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، هل هو قانون ظالم أم عادل للمهاجرين؟ هذا هو موضوع حوار مفتوح، انتظرونا بعد الفاصل.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب جاء أمام المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
حلوية كوري وحداد مشهورة بكل البلاد،
باتيسري دلري خوري وحداد، 26 سنة خبرة ومعلمية لكل مناسباتكم وأفراحكم، أطيب حلو عربي لخالي، عنوان 373 بالري، تلفون 514-279-5532. لا تقول ما أنا ذوق وتهنى
حلوية كفوري وحداد مشهورة بكل البلاد.
جايين الناس على العشاء ومش عارفة شو بدي أعمل، ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة، ورق عريش، الكبة، رقاقات وكل شي بشهي، وتتكون الطاولة أحلى وأحلى. في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج.
صحيح، مين وين؟
أفران القصر لوبالي 77 أريبورا سوات تقاطع ستربا.
يا عين عليكي حليتيلي مشكلتي، أعطيني رقم
514-336-0838
www.lopalais77.com.
رائد محكو مستشار في أمور الهجرة واللجوء وعضو في اللجنة الكندية لمستشاري الهجرة في خدمة الجالية السورية والعربية للحصول على الإقامة الدائمة لرجال الأعمال والجنسية وإبرام عقود عمل للمهنيين ولمن يرغب في الاستثمار في كندا ولمن يرغب في تقديم طلبات الزيارة العائلية. للاتصال هاتف 514-807-3108-807-3108.
لسمت من صوب سوريا الجنوب قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. طبعا كان في يعني مثل ما بيقولوا ثورة عارمة كبيرة حول القانون، أو ما بدنا نقول القانون لأنه هو ماله جديد، اللي أثاره وزير الهجرة الكندي جيسون كيني، أنه شرط إتقان اللغة الفرنسية أو الإنجليزية للمهاجرين الجدد اللي بدهم يجوا. حول هالموضوع هذا بنحب انه نستضيف، او بشرفنا انه نستضيف دكتور ناهد كوسا، المستشار الاول لوزير الجنسية والهجرة والتعددية الثقافية في مونتريال. اهلا وسهلا فيك ناهد. طبعا ناهد زميلنا، وناهد من مؤسسين واحد من اعمدة برنامج ليالي يمال
من الشام. الاسرة
من الاسرة. هلأ طبعا اخذت منصب جديد وانحرمنا منك شوي يعني. اهلا وسهلا فيك ناهد.
اهلا وسهلا فيكم.
شو القصة يا ناهد، شو هالثورة العارمة ضد وزير الهجرة؟
بس بالبداية انه انت قلتي اتقان احدى اللغتين، انا بقول حسب التعبير الكندي بالحكومة الفيدرالية هو الإلمام ولو بجزء من إحدى اللغتين الرسميتين في الوطن كندا.
هلأ هو ما هو يعني، هو ما قانون جديد، هو كان موجود حتى كانوا يعطوا بوينت إذا الواحد بيحكي لغة،
ولا يزال، لا يزال ولا حتى.
ليش أثار الموضوع هلأ بالوقت الحالي وزير الهجرة؟
يعني أنا طبعا الموضوع يطول ويطول قد ما بنقدر نحكي فيه، بس نحن لازم نميز بين بالهجرة بين هجرتين، في الهجرة المؤقتة وفي الهجرة الدائمة. الهجرة المؤقتة هي للدراسة أو لاتباع دورات مهنية أو تعليمية أو للطبابة أو لمعالجة إلى آخره. هي ما بتتطلب حاجة، مثل إذا واحد يروح سياحة ما في حاجة أنه يقول أنا بدي أحكي إسبانيولي أو أحكي إيطالياني أو أحكي أي لغة البلد، جاي لفترة قصيرة لقضاء حاجة معينة وبعدين بده يطلع،
وبيتطلب منه أنه يتقن اللغة لأنه جاي يدرس.
كل ما يتطلب منه في هالحالة هو احترام قوانين البلد. مثلا داخل بسيارته لازم يحترم قوانين قيادة السيارة في هالبلد، مو شرط يحكي لغة، بصير يكون تدريب مهني في مؤسسة ميكانيكية أو ورشة ولا تحتاج إلى تعلم لغة، تصير يجي لعند
واحد. بس أنا يعني من مبدأ أنه الإنسان اللي بده يعيش في ببلد لو لفترة قصيرة أنه يعرف لغته، وإلا
يكون أفضل
طبعاً.
ويكون أفضل
طبعاً.
أما في الحالة الثانية اللي هي الإقامة الدائمة، أو نحن بسموه السجور بيرمانو، أو الشخص وقت بيدخل بصير اسمه ريزيدان بيرمانو. بهالحالة يعني أنا عبهاجر بترك بلد وعندي الرغبة الصادقة لأروح لبلد تاني وأعمل حياتي من أول لجديد لتحسين وضعي اقتصاديا أو مهنيا أو اجتماعيا إلى آخره. بهالحالة أنا موجود بدولة جديدة بوطن جديد وبدي أبدأ حياة جديدة. هل من المعقول أكون أنا في وطن جديد وبدي أعمل حياتي ولا ألم ولو بالمبادئ الأساسية من اللغة لا أقدر أتصل مع الآخر؟
أنا معك 100%. أنا معك، ويعني أنا بضل بقول إنه يعني كانوا يقولوا مثل إنه كل لغة بلسان، هذا أكيد يعني كل مطلوب يعني. وبعدين للاندماج بالمجتمع الجديد ضروري إنه نكون نعرف لغة، وإلا كيف نعيش ونتفاعل
يعني.
بس شو ليش اللغط صار؟ ليش يعني أنا حابة أعرف إنه هذا القانون موجود من قبل ما تغير شيء، شو السبب؟ هل يا ترى ردت
مرة تانية بدي أقول قبل ما أدخل بالمناقشة ونستمع للأخوة المستمعين بمناقشتهم
ويلي بيحبوا يشاركونا بهالموضوع بالذات،
لازم نطرح مجموعة من المعطيات لنعرف ليه عم نطلب أو عم تطلب الحكومة الفيدرالية أو الوزير الحالي أنه التجديد على اللغة. من وقت قيام دولة كندا أو الاتحاد الفيدرالي حتى اليوم دخل لكندا أكثر من 15 مليون مهاجر. نحكي مهاجر يعني أنا مهاجر بس أولادي والدانين هون هن المانون المهاجرين. إذن المهاجرين الشخص اللي دخلوا 15 مليون، أي ما يقارب نصف سكان كندا الحاليين اللي هن 34 مليون. بالسنة الماضية فقط 2008 دخل 247 ألف و202 ألف مهاجر السنة الماضية بس، يضاف إليهم 193 ألف و61 عامل مؤقت بدهم يشتغلوا بشركات كندية و80 ألف طالب أجنبي. أي المجموع اللي دخلوا السنة الماضية فقط 2008 يتجاوز النصف مليون شخص.
طب برأيك ناهد، عفوا برأيك ناهد، لهيك اليوم وزير الهجرة بالبرلمان كان عم بيقول انه عم بيحكي عن ازدياد عدد المهاجرين 30%، كأنه هو رايد يقول انه عدد المهاجرين اصبح اكتر من اللازم.
لا انه هلا نحن
اليوم بالبرلمان كان عم بيقول
اليوم طبعا هلا قبل ما ادخل طلع تقرير جديد بده يزداد عدد المهاجرين هلا بال2009 وسيصل الى اكثر من 265 الف مهاجر. بالعاده بين 240 250 بالسنه، في عندنا ل 265 الف مهاجر جديد.
بس انا ما سمعت جوابك انه هل هو كان عم يصرح وزير الهجره انه العدد زاد، هل هو بيقصد انه العدد كبير جدا يجب ان لا ناخذ؟
لا بالعكس بالعكس، خاصة هلأ بالكريز إيكونوميك عم بيشجعوا الهجرة، لأنه دخول المهاجرين يساعد بزيادة الاستثمار وبالتالي يساعد كندا. ولذلك هلأ عم بيزيدوا 12% هلأ بال2009 بيزيد تسريع عمليات دراسة ملفات الهجرة 12%، يعني ممكن العدد 265
يرتفع أكثر.
يرتفع أكثر.
طب ليش قال اليوم وزير الهجرة بالبرلمان أنه بزيادة كبيرة بالمهاجرين خصوصا بالنسبة للاجئين؟ طبعا نحن بنعرف كلياتنا أنه اللاجئين هن بيهربوا من بلدهم ل يعني.
هلأ دخلنا بموضوع تاني، نحن نحكي عن المهاجرين. اللغة تفرض على المهاجرين كمهاجرين ويستثنى منا الأولاد اللي عمرهم أقل من 18 سنة، ويستثنى منا الأشخاص الكبار في العمر أو كل من تجاوز 55 سنة، ويستثنى منا من يطرق باب كندا بهدف اللجوء.
طيب نهدي سألك، هل ينطبق هذا القانون مع مبدأ الحريات العامة يلي منعرفها بالدستور الكندي للمواطن المهاجر؟
في كلمتين متناقضين، المواطن والمهاجر. المهاجر لا يصبح مواطن إلا بعد 3 سنين من إقامته بشرط يتوفر فيه 3 شروط. المهاجر يصبح مواطن إذا سكن كندا 3 سنوات كاملة على الأراضي الكندية، وإذا كان النقطة الثانية يعرف تاريخ وعادات وقوانين كندا، والثالثة هي أنه يلم بإحدى اللغتين الرسميتين لاجتياز فحص الجنسية ومن بعدها يصبح مواطن.
معنا بالاستديو مدام دانيال طيارة، أهلا وسهلا فيكي ضيفة، أهلا وسهلا. شو رأيك بالموضوع؟
100%
100% شو
100% اللغة كتير مهمة. هيدي اللي بتساعد بالحياة اليومية. إذا حدا إجا كندا وما بيحكي على الأقل أو إنجليزي أو فرنساوي بس لحياته اليومي تيروح بس يدبر بالمترو تيلاقي طريقه تيفهم خريطة تيفهم فورمولير دابليكاسيون مكتوب أو بالفرنساوي أو بالإنجليزي إنه إذا ما حكى على الأقل مش ضروري يبقى مثل موليير ولا شكسبير ما حدا طلب منه إنه هالقد يفهم بالفرنساوي بل بالإنجليزي بس على الأقل يعرف يفهم حاله جاي مثل ما حضرتك كان بتقول إنه جايين بوطن جديد بده يعمروا حياتهم بهذا الوطن فلازم ياخدوا كل
يعني بالنسبة للدورات دورات اللغة للمهاجر اللي بيجي أول وجديد السؤال إليك دكتور ناهد انحرم منا الأشخاص اللي عمرهم 50 سنة وما فوق والدولة حجمت المبالغ يلي بتوفر فيها دورات للمهاجرين الجدد شو تعليقك على هذا؟
أنا لا أوافقك لأنه معي وراء ومع إثباتات بس نقلتينا أنت من مرحلة إلى مرحلة بدي أرجع أنا بس على نقطة مدام دانيال هلأ ذكرت نقطة كتير كويسة لأنه في حالة الهجرة العائلية أحد الزوجين هو المهاجر الرئيسي وبقية العائلة هي اللي بتلحقه فتصوري أنه الشخص ليكن الرجل أو الإمرأة هي المهاجرة الرسمية وحصل مشكلة بالبيت الرجل يتقن اللغة والمرأة ما تعرف اللغة أو العكس يعني فالمرأة في حالة المشاكل كيف بدها تعرف أنه جوزها المكتوب اللي عم جيب لها شو موجود فيها شو موجود فيها كيف بدها تيجي ورقة البنك ويقول لها نحن مكسورين على 50,000 وجيبيننا من أهلك وجيبيننا من كذا إلى بعطي مثال أو أجوا علامات الأولاد الرجال بيشتغل بالبيت أجوا علامات الأولاد بالمدرسة والمرأة ما بتعرف أولادها شو أخذين قديش غايبين يعني في ظلم بحق الشخص الثاني اللي جاي مع المهاجر الرئيسي أما بالنسبة للمصاري بس بحب أقول تعليق الوزير على اللغة على اللغة كان بتاريخ 20 يعني قبل 5 أيام هذا اللي طلع وعمل ضجة أنا بالنسبة لي أقول أنه من اللي ما سمع أو ما فهم الموضوع القانون موجود أكثر من 50 سنة
صحيح
وما لم يتم تغييره ولا تبديله ولا بشكل من الإشكال على سبيل المثال بس الشهر الماضي بشهر شباط فبراير قدمت الحكومة الفيدرالية للقادمين الجدد ليتعلموا لغة وليتأقلموا مع المحيط الجديد في بلدهم ما يقارب $1 مليار فقط لمقاطعة أونتاريو بستفيد منها العديد من المؤسسات والجمعيات اللي تهتم بشؤون المهاجرين الجدد فقط مقاطعة أونتاريو ما يقارب $1 مليار بالشهر اللي قبله حصلت مقاطعات تانية على مبالغ مثيلة وببداية هالشهر بالشهر 6 آذار مارس حصلت إدمونتون لوحدة كمدينة على $2,300,000 لمساعدة القادمين وللي بيعرف بالأرقام السنة هاي والسنة الماضية ضاعفت ما تدفعه الحكومة الفيدرالية ما تدفعه للمهاجرين الجدد للتعلم والاندماج والتأقلم 4 مرات عما كان عليه قبل.
طيب أنا ناهد بس بدي أقول لك إنه يعني عندي خبر أكدت الناسقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد وهو من أحزاب المعارضة بمجلس العموم الكندي أوليفيا شو أن على الحكومة الكندية بزعامة حزب المحافظين أن لا تفرض مثل هذه الشروط بل على العكس أن تمنح مساعدات للمهاجرين ليتعلموا الفرنسية أو الإنجليزية شو رأيك بها؟
الجواب واضح جدا اللي بحب يتعلم لغة أهلا وسهلا بينجح بحياته اللغة هي مفتاح الحياة
لا أنا قصدي أنه كانت عم يعترضوا أنه لازم يعني يعطوا
المصاري
قروض أو مثلا
المصاري المبالغ تدفع 4 مرات أكثر مما كانت قبل وبطلب منها إذا هي أنه عندكم عنوانة أنه تتصلوا عنا الأرقام يعني أنا جاي على الراديو ومعي الأرقام الرسمية والشغلة الثانية أنه ما يجبرون يتعلموا اللغة مين مننا نحن كمهاجرين خاصة اللي صلوا 50 سنة هون يقلي نهار واحد بس حس على حاله أو شعر أنه الحكومة الكندية أو الفيدرالية عم تضغط عليه ليتعلم لغة فرجوني بس شخص واحد كان عم بيقول لازم يوم الاثنين اكون بعرف احكي انجليزي او احكي فرنسي.
لا الحقيقة مشكورة الحكومة انه امن الدورات ومجانية، بل على العكس بالنسبة للمهاجرين يلي عم بيعيشوا على المساعدات الاجتماعية هنن بيقبضوا على هالدروس رواتب يعني. بس مع الأسف بعض الناس اللي كانت تروح لتستغل هالشي هذا
تبين انه 25% من المهاجرين اللي بيخضعوا للقانون انه يروحوا يتعلموا لغة أكتريتهم بتسجلوا بالدورات وبستفيدوا من البرامج، بس 25% فقط منهم اللي هن بيتابعوا للأخير يعني
صحيح.
المستفيدين
يعني حكي صحيح مزبوط. ما بعرف سوزان انت حابة تقري لنا الرسائل الإلكترونية اللي اجتنا حول هالموضوع هذا، بس أنا بحب شير قبل ما تبدي على سيد بشار عقيل، حقيقة دائما بيرد علينا ودائما رسائله يعني منطقية كتير. بيقول قد تبدو فكرة إلزام المهاجر بإتقان لغة ما غير منسجمة مع مبدأ الحريات العامة التي يكفلها دستور كندا للمواطن المهاجر الذي سيصبح مواطنا، لكنها في جوهرها تحمل كل الفائدة للمهاجر نفسه وللمجتمع من حيث النتيجة، ولنحسبها جيدا كيف لهذا المهاجر أن يتعامل مع موطنه الجديد الذي اختار العيش فيه إذا لم يكن ينطق بلغته. لا شك بأنه سيشكل عبئا على نفسه وعلى الآخرين، إضافة إلى أبواب العمل التي ستغلق في وجهه لأن معظمها أصبح اليوم يتطلب لغتين بدل الواحدة. أعتقد بأننا جميعا نعرف مدى ما يعانيه المهاجر الذي لا يتقن على الأقل لغة واحدة، باستثناء بعض المهاجرين الذين اعتمدوا سياسة المعونة الاجتماعية طريقة للعيش على حساب دافعي الضرائب، ثم استثناء الأشخاص المسنين لا يجب إلزامهم بهذا القانون. كم تفضلي سوزان شو في رسائل تاني؟
في واحد كاتب لك جواب، نحن في كندا ببلد الحرية، هاللي بده يتعلم اللغة عم يفيد حاله، واللي ما بده يتعلم يتحمل، اللي بده بيقدر واللي ما بده ذنبه على جنبه ما حدا غصبه. أنا بس بدي أسمع كمان دانيال يعني شو أعطينا رأيك
يعني
كمان
في شيء لمسيم يعني أنت تجارب عشتية أو مثلا أنت لما هاجرتي لهون هل كنت تتقني لغة أو مع
اللغتين؟
كنت بتتقني اللغتين.
اللغتين
كان أسهل بالنسبة لك تلاقي شغل؟
1000%. ضليت أنا وصلت هون كمهاجرة بديسمبر أوائل فبراير كنت دجا بلشت الشغل بمجالي بالتجارة الدولية.
من وين حضرتك جاي؟
أنا من لبنان بس كنت عايشة بفرنسا.
يعني دراسة كلها كانت
بالفرنساوي بفرنسا بالفرنساوي وأكيد تعلمت
لأنه
الإنجليزي
لأنه معادلة الشهادات هون يعني تأخذ
يعني أنا بس
معادلة الشهادة كيف بدي أعادل الشهادة إذا أنا ما بعرف لغة؟
أكيد
موجود كتير أخصائيين وبمستويات عالية جدا مهنيا أو علميا أو جامعيا بس ما بيعرفوا لغة. وفي ناس ما معهم ولا شهادة وإنما بتكلموا لغتين أو ثلاثة، مجرد وصولهم إلى كندا بيقبضوا أكثر من مهندسين وأطباء. والحالة واقعية هون.
أنا بدي وجه كلمة لمدام دانيال لأن كنت اليوم بالكونفرنس بقول لك أني صار لي 32 سنة هون وصار لي 20 سنة بالإيموبيلية، اتعلمت منك كتير اليوم. يعني مشان هيك تشرفنا من وجودك معنا اليوم مدام دانيال.
أهلا وسهلا فيك. يعني مثل حلو كتير للمهاجرين العرب. طبعا أنا مع إتقان اللغتين، يعني هلأ العالم كله وين ما راح الواحد لازم يكون عنده لغتين، خصوصا بهالبلد هاي. يعني نحن بنحتاج لعمل، نحن بنحتاج أنه نندمج بالمجتمع، نحن لازم نكون داخلين بالآبية اللي عم تحكم هالبلد، نحن لازم نورجي صورتنا الجيدة وأكبر. طبعا زميلنا ناهد هو يعني أكبر مثل إنه يعني
أنا شغل. اللي بقوله أنه نحن اليوم لأبناء الجيل الجديد، يعني نحن كمهاجرين مثل ما بقوله راحت علينا، بس أنا هلأ بحكي للأهالي، يعني بتوجه بحديثي للأهالي، أولادنا كلهم عم يحكوا اللغتين.
صحيح.
هلأ هو التحدي الأكبر أنه أولادنا عم يحكوا 3 لغات بالإضافة إلى لغتهم الأصلية هي العربي أو غيرها. فالمستقبل هو لمن يمتلك أكثر عدد ممكن من الألسنة في الفم الواحد.
طبعاً أنا قديش بيكبر بعيني لما بشوف واحد صيني عم بيتقن اللغة الفرنسية ويحكيها بطريقة سليمة، يعني شكله بتطلع عليه إنه ما ممكن يحكي هاللغة بهالطريقة هاي. طبعاً كل المهاجرين لما
حكيتي لي عن مدام تعلمت اللغة من شوي، كنت عم تحكي لي دانيال تعلمت اللغة العربي واللهجة كمان.
مظبوط، أنا صرت أحكي عربي من يوم ما جيت على كندا.
ما كنت فيه.
كنت أحكي عربي يعني إنه بالبيت هيك كم كلمة، اسم الأكل، تبولي، حمص، بس بفرنسا منا محتاجين يعني اللغة العربية، إنه لازم إجباري فرنساوي بالمدرسة، فرنساوي بالشغل فرنساوي. جيت على كندا، أول ما جيت شفت إنه كلهم بيحكوا عربي وفيهم يتصرفوا بالعربي، من عند الكوافير، عند المحامي، عند المحاسب،
بالبنك
بكل، يعني إنه استغربت شو هيدا، واو، لازم أنا هلا أتعلم العربي أكتر تأنسجم معهم.
الحقيقة نحن يمكن نحن في غلط عم نعيشه، ونسياني إحدى النائبات بالبرلمان قال كلمة إنه الجاليات الإثنية عم بتعيش كل يعني كل جروبات بمحلات معينة، هذا بيمنعهم إنه يتعلموا اللغة، بيساعدهم على إنهم ما يقدروا يندمجوا بالمجتمع الكندي بنفس الوقت. يعني طبعا إتقان اللغة مهم كتير.
مشان هيك لهالسبب إنه الحكومة الجديدة عملت وزارة الهجرة، كانت اسمها وزارة الجنسية والهجرة، كان اسمها سيتوينتي ايميغراسيون كندا. لأول مرة بتاريخ كندا بيجمعوا الجنسية والهجرة والتعددية الثقافية، حتى ما يكون المولتي كولتوراليز، حتى ما يكون في لكل جروب أو لكل مجموعة أو لكل جالية جيتو لوحدة، قالوا التعددية الثقافية، يعني أنا اليوم بعيش بجوار فلان وفلان وفلان، وأتكلم وأسمع وأشارك الجالية الفلانية.
هذا كثير أنا بتصوره أهم شيء للمهاجر، اندماجه بالمجتمع اللي عايش فيه. هي أنا يعني بحسها نقطة من أهم النقاط، سواء كان كبار بالعمر صغار، ضروري كثير، لأنه نحن هذا وطننا.
والأحسن من هيك، الأحسن من هيك، هي مشان ما تقولي أنه بس ما عم نحكي بالمصاري، أول شيء أنه 4 مرات أضافوا المبالغ المحطوطة للتعلم أو تأقلم الجاليات أو المهاجرين القادمين الجدد. عرفوا أنه تعليم اللغة بالمدارس أو بحصص التقليدية، هلأ عم يزيدوا من المهرجانات، عم يزيدوا من النشاطات الثقافية ليخلوا الناس تتعلم اللغتين الرسميتين للبلد بطريقة أخرى. فأنا بطلب أنه من كل شخص عم يسمع هالرسالة ممكن يتوجه إلى حكومة كندا أو إلى وزارة الهجرة في كيبيك، ويسأل عن البرامج، لأنه أي جمعية أو مؤسسة تساعد القادمين الجدد بكيبيك عندهم مساعدة خاصة مالية تقدم لهم من الحكومة الفيدرالية ومن حكومة كيبيك.
الحقيقة البرامج اللي عم تقدمها الحكومة ووزارة الهجرة ممتازة، بس يبدو على أنه وزير الهجرة بحد ذاته يقال أنه عم يصدر قوانين بينحاز يعني بكيل بمعيارين، فيمكن هذا هو اللغط اللي عم بيصير أكثر من القوانين يلي عم نشوفها على الأرض. يعني
أنا برجع بقول وبعيد أنه القانون اللي ذكره بما يخص اللغة قانون موجود بكندا منذ أكثر من 50 سنة،
بس في إشارة استفهام كبيرة، ليش هلأ عم ينتهر أكثر من أول؟ إشارة استفهام كبيرة. أنا يعني ما ضروري أنه أنا بخليها بتركها لمخيلة المستمع، هو يفكر بطريقته،
لأن المستمعين ما عارفين القصة اللي عم تحكي
عليها. لا، تعليق الوزير جاء بعد مقابلة لإحدى النساء بإحدى السفارات، عم تطلب تعمل سبونسرشيب باريناج لأحد أشخاص من عائلته إلى موجودة بكندا 15 سنة، وأجت صغيرة للبلد، يعني بالمرحلة اللي أكثر ما يمكن أن الشخص يتعلم، يعني أجت بعمر 15 سنة واليوم عمرها 30 سنة، ما كانت تقدر تعبر بالسفارة ولا بأي كلمة ولا بأي إشارة، لا بالعربي ولا بالفرنسي ولا بالإنجليزي ولا بلغة تانية.
حد ما حدا بيقبله.
فقال لهم كيف بدك تجيبي شخص ثاني من العائلة
وانت خلال 15 سنة لم تتعلمي ولا كلمة واحدة،
خصوصا العمر الصغير يلي بفوت يعني الواحد بتهن. لو كانت 60-70 سنة كنا فهمنا يعني، بس 15 سنة يعني اكسبشن أكيد.
اكيد انا يعني بنهاية هالفقرة هاي بدي اشكرك دكتور ناهد المستشار الاول لوزير الجنسية والهجرية والتعددية الثقافية بمونتريال، بدي اشكرك مدام دانيال طيارة انك تفضلتي معنا وابديتي رأيك معنا، واهلا وسهلا فيكي. طبعا انت مهاجرة من الدرجة الأولى يعني أتقنتي كل الشروط المناسبة. أعزائي المستمعين خليكم معنا للفقرة التالية. أعزائي المستمعين بعيدا عن فقرة حوار مفتوح اللي ما زالت بنحكى فيها خارج الاستديو، رح ننقلكم لفقرة تانية هي فقرة التراث من المحيط إلى الخليج. عنا كلمات رح يطرحها عليكم زميلنا خلدون عبد المجيد، وهي مثل ما كلياتنا بنعرف هالكلمات التراثية هي تصب في وعاء ثقافة الشعوب. بما أن نحن نتكلم لغة واحدة فثقافتنا واحدة تقريبا إنما متعددة مرادفات مختلفة. خلدون أهلا وسهلا.
مختلفة الأوجه.
خلدون شو محضر لنا اليوم؟
والله طبعا بمساعدتك هند ما فينا نحن ننكر يعني
فكرة فكرت
شغلك معنا ومساعدتك لأن هلأ في بدنا نبلش اليوم نعطي بعض الأمثلة أو بعض الأمثال مثل ما بيقولوا والحكم لنشوف مستمعينا شو عندهم إذا في شيء بيعرفوه أو بيقدروا يفيدونا بنفس الإطار أو يعطونا شيء مثل جديد إن كان من تراث السوري أو من الدول العربية التانية.
من المحيط إلى الخليج.
من المحيط إلى
الخليج. حابين نسمع هيك مثل من دول الخليج العربي حلوة كتير. حابين نسمع من فلسطين، من مصر، من العراق، من المغرب العربي، السودان.
بالضبط. وبنتمنى حتى من المستمعين اللي زاروا الخليج أو بيشوفوا مسلسلات خليجية أو عاشوا بالخليج. وهن هلا هون معنا وعم يسمعونا انه يعطونا شيء من روح اقامتهم. في مثل انت قلتي لي عليه هذا اللي تتباهى بشعر خالتها، شو قصدهم فيه هذا؟
يا ريت نسمع يعني نحن بنطلب من المستمعين انه يتصلوا فينا يعطونا شو معنى هالمثل هذا يلي بتتباهى بشعر بنت خالتها. نتمنى انه نسمع راي المستمعين يلي بيعرفوا معناه او مرادف له من بلد تانية. في معنى اتصال.
اوكي، في معنى اتصالين هند. انا بحب اقول للمستمعين انه اللي بيسمعونا رح ناخذ الاتصالات مباشره على الهواء حتى ما يكون في وقت نضيعه بين ما ناخذ الاتصال ونحكي. فهلا نحن راح ناخذ الاتصال مباشره على الهواء.
اوكي. الو،
معك تليفون.
الو
الو، مرحبا.
اهلا وسهلا، مين معنا؟
معك سلوى عزيز.
اهلا وسهلا سلوى. سمعتي المثل هذا؟
المثل بيقول قرعه وتتباهى في شعر.
برافو عليكي، قرعه وتتباهى. ضبطتي لنا يا سلوى. طيب حضرتك من وين سلوى؟
من الحسكه.
من الحسكه. في يعني طبعا انتم بتستعملوا نفس المثل ما هي؟ اوكي. شو بذهنك كمان امثال يعني غير يعني موجوده بمنطقه الحسكه غير موجوده مثلا بالشام او بحلب او ب يعني شو عندكم بالحسكه امثال يعني معروفه خاصه بس بمنطقه الحسكه؟
حاليا ما في شيء على ذلك.
ما في شيء.
بس هلا طيب. المثل اللي انت قلتيه
مزبوط، ارعى وبتتباهى بشعر خالتها. مزبوط، كان ناقص المثل. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.
اهلا فيك
كمان.
شكرا كثير. في اتصال ثاني
كمان. الو، قطع الاتصال. احنا بنطلب من مستمعينا انه يطولوا بالهم شوي لانه في اتصالات كثيره. بتعرف شو معناته هذا عمار المثل ارعى وبتتباهى بشعر خالتها؟ يا ريت حدا ما يا ريت حدا من المستمعين يقلنا شو معنى هذا المثل. نحن ما حنقوله. في معنى اتصال.
في معنى اتصال هند.
الو
الو
الو، مرحبا.
اهلا وسهلا، مين معنا؟
من معك ام باسم.
ام باسم،
شان المثل على القرعه.
ايوه،
معنى يقولوا يا قرعه احترنا منين ننبوسك.
يا قرعه احترنا منين ننبوسك، هل يا ترى نفس المعنى؟
لا، ما
نفس المعنى. طب شو رأيك بالمعنى يلي أرعى وبتتباهى بشعر بنت خالتها؟ عندك فكرة شو المقصود بهالمثل؟
يعني عم تتباهى هي بنت خالتها، ما عم تتباهى يعني بحالها.
ايه، يعني هي الشيء اللي ناقصها. ما عم تتما يعني ما عندها اياه، ما عم تقدر تتباهى بالشيء الموجود فيها، عم تتباهى بشعر بنت خالتها. المثل الثاني اللي قلتي لنا اياه
ترنا يا ارعى منين بدنا نبوس،
شو المغزى تبعه هذا المثل؟
نعم،
وين بينقال يعني باي مناسبه؟ انا بعرفه، فيني اتدخل انا؟
اتفضل.
طيب، هذا لما بيكون في ناس محتارين من شخص معين.
أيوة.
موقفه غير محدد.
أيوة.
بالضبط، ما عم يعرفوا، ما عم يفهموا عليه مثلا. أيوة. عمل هيك ما بيساوي. طب عمل هيك، طب شو بيرضيك؟ لا. طب قل له يا أرعى. يا أرعى.
لا.
ايه يا أرعى. شو
مو يا
أرعى بتتباهى بشعر خالتها.
أيوة.
لا لا مو هيك مباشر شون. ايوه ايوه غير قولي المثل اللي قلتي لنا.
لا مش راح المثل اللي
قلت من نام بنبوسه
هي مزبوطة يا ارعى من نام بنبوسه.
اه اوكي
لانه مثل المثل تبع
ايتينا ما عرفنا
تماما المثل تبع امشي الحيط الحيط احسن من عشرة على الشجرة تعطيه مثلا
قوت مثلين ببعضهم
مثلين مع بعضهم.
ايوه
يعني اتصال تاني هند. شكرا كثير
لك باسم. الو
مرحبا
اهلا وسهلا مين معنا؟
يعطيكم العافيه. مستمع مستمع.
طيب اوكي مستمع حنقول
يعطيكي مثل.
تفضل.
بينطبق على مثل القائل.
ممكن تخفض بس صوت الراديو جنبك لو سمحت.
تكرم عيني.
اهلا وسهلا فيك.
الله يسلمك. طبعا نقول اجلكم يعني بكون بعدنا الحديث. ايه سالوا الحمار قالوا له مين ابوك؟ قال لهم الحصان خالي.
لا انا بدي اتدخل اولا يعني معقول هالمثل
ليش مو
يا مستمع لانه غلط.
لا. شو هو شو
لا سالوا البعيد من مسامع اعزاء المستمعين سالوا البغل قالوا مين
لا الحمار.
طيب شو
الحمار خاله حمار ولو
لا هو قال انه الحصان خالي
هذاك البغل
خلص ماشي. طيب شو المقصود فيها شو المقصود
هذا بيجي بيصب بقصة الأرعى
بشعر خالتها
نفس المغزى. اوكي هذا المثل من وين حضرتك؟
هذا مثل من الجزيرة.
اه من الجزيرة. اوكي ما له موجود هذا يعني بمناطق يعني اكثر شيء بمنطقة الجزيرة
انا بعرفه يعني بحوض الفرات موجود يعني بالمنطقة الشرقية من سوريا موجود هذا المثل.
شكرا لاتصالك
وحضرتك.
شكرا. هند المثلين بينقالوا يعني مثلا ولد فاشل دراسيا حدا يسأله شو درست انت بيقولون ابي وزير عرفتي كيف انه انت ما حدا عم يسألك عن ابوك بس بده يغطي وضعه بده يتباهى بحدا اقارب حدا له فهيك بتصير.
ناخذ اتصال تاني. الو
الو
ايوه
بونسوار.
بونسوار يا اهلا وسهلا يا سارة كيفك؟
كيفكم؟
كيف لقيتي لنا المسرحية يا سارة؟
فانتاستيك
حبيتيها.
يعني بصراحة دي أول مرة وحبيت كثير.
أي أهلا
وسهلا. وبحكي فيها في كل مكان.
كثير حلو، أنا حبيتك كمان يا سارة. أهلا وسهلا، شو عندك سارة تحكي لنا؟
قلت الحزينة تفرح؟
ما لقيت لها مطرح.
من أساس مطرح.
أيوة. هذا شو المقصود فيه؟
يعني هي حزينة يعني هي طول عمرها حزينة وبس تفرح ولو مرة واحدة في حياتها. لما بدها إجي الوقت اللي بدها تفرح وتكون هابي ما شافت مكان إلها لأن هي متعوسة.
يعني دائما يعني تعيسه ولما يعني بيجي الحظ بيطلع محل
يعني البيرسون الله كيب الله كي واتفر هابن.
اوكي شكرا لك يا ساره اهلا وسهلا فيك.
اهلا بيكي.
اهلا وسهلا. باي باي. الله معك. شو على بالك مثل عمار؟
لا هو كنت عم فكر بالمثل اللي قالته سارة يعني انه واحدة زعلانة وما بدها تطلع من البيت اخر شيء عزموها على عرس راحت لتحضر العرس فما رأيت كرسي تقعد فيه لتقدر تحضر العرس. هي هي هيك
فعلا.
بس اكيد يقال انه ما حدا منه محظوظ نهائيا.
في عنا المثل الثاني هند تبع يا فايت بين البصل وقشرتها ما بينوبك غير ريحتها.
اها
شو معناته عمار؟
خلينا نسأل المستمعين في معنى.
أنا بعرف أنا من الشام بعرف
عمار من المستمعين.
في معنى.
من المتحدثين.
في معنى اتصالات كثير.
في معنى اتصال. ألو.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا. ممكن توطي صوت التليفون صوت الراديو.
وطيت التليفون.
الراديو خليك على
التليفون. وطيت صوت التليفون.
تفضل مين معنا؟
محمد.
اهلا وسهلا محمد.
في مثلين براسي من زمان سمعتهم بالمسرحية ومش قادر اشيله من راسي من شي 10 سنين يمكن.
اللي هن
علقوا لمي تنتن على تنتن واحد متن والتاني انتن. بتقوليش شو معناته؟
لا ارجع عيده شوي شوي.
لمي تنتن على تنتن واحد متن والتاني انتن بس ما تقوليلي شو معناته.
طيب ما حقول شو معناته.
يعني
هني شرف امتح ادي وشك للحيط وامتح كمان مش عارف شو قصته هذا.
شو كمان قوله ارجع قوله
تاني.
شرف امتح ادي وشك للحيط وامتح.
هذا مو مثل هي تقريقة من تقريقات عادل امام. مظبوط.
مظبوط.
هاي من مسرحية
ماشي ما ايه هو سمعهم
من مسرحية بس من زمان سمعتهم وبعدهم براسي مش قادر اشيله من راسي بضل دايما اتذكرهم.
هلا بنعمل لهم ديليت ومش لك
اياهم. اوكي
شكرا لك. اهلا محمد.
كمان في معنا اتصال. هذا اتصال قوي. الو كمان في اتصال. الو
لحظه هند. الو الو
الو بونجور.
اهلا وسهلا. مين معنا؟
معك نريمان.
نريمان تفضلي يا نريمان. شو في عندك مثل؟
عندي مثل بدها تعزي وما بتعرف مين مات.
بدها تعزي وما بتعرف مين مات.
مين مات
كنايه عن شو؟
يعني هلا واحد بيكون حسر بيتدخل بالحديث وما بيعرف شو كان مبلش الحديث لحتى يحكي فيه.
بيجي بنص الحديث وما ما عارف شو
بيقولوا انه بتعزي بدها تعزي وما بتعرف مين مات.
حلو كتير حلو هالمثل هذا. حضرتك من لبنان؟
ايوه.
اهلا وسهلا فيك.
طيب المثل
اللي قاله خلدون ممكن عندك فكره شو المغزى منه؟
صدق ما سمعته لانه كنت مطير راديو. هلا ندورته
يا فايت بين البصل وقشرتها ما بينوبك غير ريحتها.
ايوه يعني مثل واحد بيتدخل مثلا بين الام وبنتها او
بشي ما بيعني او بشي ايه. ما بيعني
نعم
او بيتدخل بشي ما بيعني يعني.
ايه او بيتدخل شي ما بيعني بشوف شي ما بيرضي يعني. كمان هيدا
كمان هي مثل.
اوكي شكرا لك ناريمان. اهلا وسهلا فيك. الله معك. كمان في معنا اتصال. الو الو
الو ما عم يصدروا علينا.
خطين مفتوحين وميصار في عطل بالخطوط او شيء؟
لا ابدا بس احيانا عم بنطول او مثلا عم نحكي المثل او شيء.
نحن بنطلب من المستمعين انهم يصبروا شوي يعني ياخذوا التليفون ويضلوا معنا على الخط. الو الو الو
الو
ايوه تفضلي اسمك لو سمحتي.
لودي يوسف.
لودي اهلا وسهلا. من وين حضرتك لودي؟
كمان الحسكه.
من الحسكه. اليوم اهل الحسكه كتير معنا بيعطونا امثال. ممكن توطي صوت الراديو جنبك شوي لودي؟
اوكي
تفضلي لودي. شو عندك
مثل يقول البصله تضحك على ثومه تقول لها ريحتك صنونه.
هذا المثل من الجزيرة محسكة. حلو المثل جديد. أول مرة
أول مرة
مهضوم.
حلو. طيب عرفتي
المعنى؟
ايه فهمنا المعنى أكيد بس تشرحينا المثل اللي قاله زميلنا خلدون
شو هو؟
يا فايت بين البصل وقشرتها ما بينوبك غير ريحتها.
أكيد اللي يدخل بين اثنين متفقين ما بيطلع له إلا الريحة الوسخة.
ما بيطلع له إلا المشاكل يعني. أيوة. هذا هو المقصود فيها. شكرا كثير لودي لك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كمان في معنا اتصال. ياريت ناخذ مستمعين من مصر من السودان. أهلا وسهلا تفضل. أوكي الاسم لو سمحت.
كمال.
كمال تفضل يا كمال. شو عندك أمثلة مصرية؟
والله أنا يعني هجيب لك مثل كده من الجنوب.
تفضل.
مثل صعيدي كده اللي كان دايما الله يرحمها جدتي كان دايما تقوله لي. فبتقول يستاهل النوام سفك دماء تم نايم لما غريمه جاء.
لا هي بدها معلش تعدلنا يا لو سمحت.
اقوله تاني. يستاهل النوام سفك دماء تم نايم لما غريمه جاء.
هذا كناية على انه الحارس يلي ما بيبقى صاحي وقت المناوبة.
لا ده دليل على ان الانسان اللي هو الكسول اللي دايما كسول ودايما حياته دايما فيها كسل ودايما بيعمل مشاكل مع الناس ولما بيجي ينام يبقى يستاهل بقى ان اي حد يقتله لان هو فضل نايم وفضل كسول لغايه ما غريمه جه نايم وقاعد بقى ومستكن خالص قتله.
والله حلو هالمثل. يعني اهل الصعيد بيشتهروا بالنكت او بيشتهروا يعني بشهامتهم بالنخوه اللي عندهم.
طبعا احنا عندنا دايما النكت وعندنا دايما الامثال القديمه لان اهل الصعيد طيبين جدا جدا
أكيد.
ومعروف دايما ان اي شعب بيسكن بعيد عن يعني بعيد عن العاصمه بيبقى دايما في عنده المعلومه متاخره فبيتميز شويه بنوع من انواع السذاجه شويه لان بيتعامل مع الامور متأخر عن أي حد.
يعني هلا هو طبعا يعني النكت مو دليل على تأخر المنطقة
أو الحكومة، بس هي لا احنا لما بنكون موجودين في الصعيد احنا بنكت على بعض.
اوكي طب احكي لنا نكتة من الصعيد كمان.
تحدي اي نكتة بقى يعني بالضبط لان انا عندي حاجات كثيرة يعني.
طب واحدة من اللي على الصعيدة.
اقولك انا يا ستي. لا انا اقولك على 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 نكتة كنا دايما بنقولها دايما على جماعة صعيدة كانوا مجندين في الحرب، فبيقولوا يعني جماعة صعيدة فكان القائد بتاعهم صعيدي برضو. فكانوا كن دايما لما بيجي يطلعوا قدام خط القناة في الحرب، فدايما لما بيجي يطلع واحد مثلا يطلع دماغه، طبعا معروف ان اسرائيل عندها اجهزة متقدمة بتشوف الشخص، فبتضربه بالنار. فهم دايما الصعيدة ينادوا بعض يا محمدين يا مخيمر يا علي، فبيطلع يروحوا شايفين يروحوا ضربينه. القائد بتاعهم فالقائد بتاعهم صعيدي برضه، فبيقول لهم بصوا احنا لازم نعمل عمليه تموين. قالوا له يعني ايه تموين؟ قال لهم يعني اول ما اقول محمدين ما يطلعش محمدين، يطلع حسنين.
ملعوبه قوي، ملعوبه قوي يا كمال، عجبتني.
سمعت عنا نحن كمان بالإذاعة مذيع من الصعيد
متعدد. لا معاك محمدين طبعا بعد التمويه هو سلوه
بمرة بقى بيقولك أول ما نقول محمدين يطلع حسنين يعني هو
خلدونين. شكرا كثير لك كمان، أهلا وسهلا فيك. رح ناخد آخر اتصال.
هناخد آخر اتصال ولا إيه؟ دور العمدة. ألو
ألو بونسوار.
أهلا بونسوار،
معك متصلة.
متصلة تفضل يا متصلة.
مستمع على ألكم.
أهلا وسهلا فيك يا أم.
بقولوا علي باب اللي بده يعمل جمالة علي باب داره.
حلو هذا المثال،
سبقني فشخة، سبقني كل الدرب
كمان. حلو حلو كثير.
لسانك حصانك.
هذا حلو.
طولي بالك طولي بالك طولي. بدك تشرحي لنا ياهن واحد واحد يلا.
يعني بدك تستقبل العالم.
ايوه
ببيتك بتتعلي باب دارك،
بده يكون قد حاله الواحد.
بده يصرف ويقدم الواجب يعني. اوكي
أيوة. واللي بيكون عم تمشي وسبقك فشخة سبقك كل الطريق. مظبوط
طبعا. اللي ببلش قبل يعني ببلش بالوقت المظبوط بالناس الثانيين.
واللي لسانه طويل بعيد عنكم لازم يصونه يعني ما يحكي
ما يغلط بالحديث،
يسكت ما لا يحكي.
بدي أسألك مدام، يعني هل أمثالي اللي أنت حافظتيها، هل الجيل الجديد هلأ ما زال لسه عبي بي 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 يعني بتداولة بيحكي فيها؟ ما بيعرفوا.
عارف أمثال كتير بس لها وإجوا على بيت.
يعني ببلادنا بالوطن دائما منشوف أنه الجدة بتقوله، البنت بتقوله، الحفيدة بتقوله، الجيران بيقوله، بيضل
من أنا وزريري بعدنا.
أكيد أكيد. وهذا متداول كتير، وهذا الحقيقة اللي بي
وحلوين الأمثال والحزنزير يعني كل شيء حلو.
صحيح. شكرا كتير لاتصالك ومشاركتك، أهلا وسهلا فيكي. رح ناخد آخر اتصال. ألو أيوة
ألو مساء الخير.
مساء النور، مين معنا؟
ميسم.
اهلا وسهلا ميسم، تفضلي. حلو اسمك ميسم. تفضلي يا ميسم. تعرفي شو معنى اسمك يا ميسم؟ ميسم. الو قطع الخط يا خلدون، يمكن نطلب من
السؤال.
اوكي ناخذ كمان اتصال يلي هو اخر اتصال حناخده. الو
لحظه تفضلي.
الو
الو السلام.
وعليكم السلام، مين معنا؟
رجاء.
رجاء اهلا وسهلا رجاء، لو توطي صوت الراديو جنبك رجاء. تفضلي رجاء، من وين حضرتك؟
المغرب.
من المغرب، تفضلي.
في مثل عندنا يقول الجمل ما يشوف قعبوب، يشوف بس قعبوب جاره.
فتر يا خلدون.
لا بدك تحكي لنا يا شوي باللاتي.
في ناس ما يشوفوا عيوبهم، يعني يشوفوا غير العيوب اللي حواليهم يعني الواحد.
لا بس احنا ما سمعنا المثل، فيك تعيدينا يا اذا بتريدي.
اوكي الجمل ما يشوف قعبوبه يشوف بس
الجمل ما بيشوف حدبته، لو نحن عنا اللي ما بيشوف حدبته بيوقع بتنكسر رقبته.
بيقول لو الجمل شاف حدبته كان وقع وانكسرت رقبته.
صحيح
مظبوط، هذا نفس الشيء. هي طلع عنا مثل مقارن.
شكرا لك يا رجاء، اهلا وسهلا فيك.
في عندك تليفون ثاني
كمان اخر واحد لانه لدي الوقت رح ناخده. الو
الو مرحبا،
اهلا وسهلا، مين معنا؟
رجاء. انا
رجاء. تفضلي. أيوة. رجاء
عند جلي صحون يا امطون قوم،
عبد الغنايم أمطون نايم.
حلوة مزبوط. طبعا يعني معناها واضح تماما.
أيوة, أيوة.
أيوة كتير.
أهلا
شكرا أهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين, بنكتفي بهالقدر من الأمثال يلي فعلا يعني عطتنا فكرة كيف إنه الأمثال يعني متقاربة بين كل الدول العربية. أكيد. تختلف اللهجات بس هي واحدة. ابقوا معنا أعزائي المستمعين, بعد الفاصل رح نكون مع فقرة ضيف البرنامج.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد, أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام, فابقوا معنا.
ريستو كافي شيشة لاون شهرزاد, مقبلات ومزات على أنواعها, جميع أنواع المشاوي كريب وجميع أنواع العصائر والكوكتيلات. الصالة مجهزة بالنيجاتيف فنتليشن وتتسع لثلاثين شخص. مطعم وأرجيلة شهرزاد 1242 كريسنت 1242 كريسنت 514-395-2258 514-395-2258 شهرزاد.
وصبوها القهوة وزيدوها هيل وصبوها.
أجبان وألبان ماري كادي, المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي, بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار. اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي, وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
مرحبا أبو صطيف. أهلين وسهلين, وينك ما عم شوفك لك أبي؟
الله وكيلك, من قرنة لقرنة بدي بيع هالبيت, ما كان ينباع معي.
هلا ليش الدوخة؟ اتصل بسوزان الحج حسين, بعت لي بيتي من 20 سنة. الله وكيلك, بأسرع وقت وأحسن سعر. اسم شركتها في طول أمة حبيبي, 514-824-6262. شو؟ سوزان حج حسين, 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت ما عجنيني لو حبيت, بدك شقة وبدك بيت ما عجنيني لو حبيت, تلفن لسوزان حسين تلاقي لك أحلى بيت.
لوندرو ايديال ريستوران سبيكتاكل نوي موزايك.
كلام الناس لا بيقدم ولا يتأخر, كلام الناس ما لا موضير مش أكثر.
سهرة وليلة من ليالي الموزايك تاخدكن لسهرات ألف ليلة وليلة في بلد اختراب في مونتريال. مطعم وسلط أفراح ليالي المزيك, أول بيفيه من المأكولات العربية في مونتريال, الذوق رفيع, اللقمة الشهية والجلسة الملكية, مع برنامج فني كل نهاية أسبوع بيحييها نجوم المزيك, نجم المزيك هيكل والفنانة ليندا سعد, بالإضافة إلى نجم الأغنية المغربية عزيز ومطرب أمير حلب في مونتريال ربيع حجر. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على 54-3-4-5-7-7-7.com. Salle de réception, 8 mosaïques pour tous vos événements. Capacité 300 personnes. Viande halal. Licence complète. Parking intérieur, extérieur gratuit. Adresse 5995 boulevard Gouin-Ouest, coin la rue La Chapelle à Montréal. Numéro de téléphone 514-334-5777.
نسمت من صوب سوريا الجنوب, قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام, فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، عودة لكم بفقرة ضيف البرنامج. ضيف البرنامج اليوم معنا سيد جورج ميرزا، هو أحد الشباب السوريين المتحمسين كتير للسياحة، واللي عمل مشروع ضخم كتير، مو بيشمل بس مونتريال، الحياة بيشمل العالم كله. يعني هو أول خطوة عنده هي كندا، بس أحلامه أبعد من هيك بكتير، وغرضه طبعا إظهار وجه حضاري كبير لسوريا، لبلده سوريا. أهلا وسهلا فيك جورج. طبعا نحن أخذنا فكرة بسيطة الأسبوع الماضي، كان وقتنا ضيق، إردتك اليوم نرجع نعرف عنك شوي للمستمعين يتعرفوا عليك، تعطينا هيك نبذة عن حياتك مختصرة.
أنا جورج ميرزا، مدير شركة أورنينا، تأسست أورنينا سنة 99، شركة تسويق إعلامي وترويج سياحي لسوريا والمغتربين. بتعمل بنشاطات مهرجانات، بتعمل دراسات للترويج السياحي في سوريا. انبثق منا اللي هو لجنة سياحة المغتربين، اللي هي كلنا سوا. كلنا سوا هي لجنة تعنى في سياحة واستثمار المغتربين، بتعمل مهرجانات باسم كلنا سوا، حصلنا على رعاية وزارة السياحة ورعايات كثيرة بسوريا. طبعا كل نشاط بيخص ترويج السياحي والتسويق السياحي لسوريا نحن عم نشجعه وعم
تدعمه وتدرسه. أنا بس بحب أطلب من المستمعين اللي بيحبوا يستفسروا عن هالمشروع هاد يتصلوا فينا على رقم الإذاعة المعروف 514-745-678، أو رقم البرنامج 514-963-1716. جورج، ياريت تحكي لي عن المشاريع اللي عم تعملها هلأ، الدراسات الكبيرة اللي عم تنعمل بسوريا تهيئا لهالمشروع تبعك.
أول فكرة اللي عم نشتغل عليها، أهم شيء نحن تواصل المغتربين مع البلد أكثر شيء. نحن عم نحاول أن نوصل للمغتربين النشاطات الجديدة والتطوير والتحديث اللي صار بسوريا وعلى قطاع السياحة والاستثمار السياحي والصناعي.
طب بالنسبة للمغتربين يلي موجودين هون، شو فرصتهم بالاستثمار بسوريا؟
هلأ أنا على طول حتى بالكتاب اللي عم جهزه، أنه أنا
بجهز
أنا المغترب، مع احترامي لكل المستثمرين العرب والأجانب اللي مفكرين يستثمروا بسوريا، سوريا صدر رحب تستقبل بالكل. بس انا عم بشتغل على مش عنصرية، بس انه انا كتير مهتم انه اربط المغترب بالبلد كاستثمار، يعني انه بده يرجع نوعا ما، ممكن ما يبقى، ممكن مشروع يتسلم حدا من قريبينه، بس الهدف من المغترب انه يستثمر عنا. اول شغلة
مثل شو مثلا؟
هلا في الاستثمار السياحي أكثر شيء، هو الاستثمار السياحي في ملتقى الاستثمار السياحي الدولي الخامس، اللي هو من 28-30 راح يصادف بنفس وقت المهرجان اللي راح نعملهم. طبعا هذا سوق كتير ضخم، بيساعد كتير، وفي بي او تي عم يعطي الأراضي المتروسة عم تنحط بالمشروع وضمن عقد كتير صغير.
يعني الأراضي بتقصد فيها لبناء أوتيلات،
بناء أوتيلات ومنتجعات وأي مشروع عم كان كتير
بكل مناطق سوريا،
بكل مناطق
من دمشق
لمن آخر نقطة، يعني من تاخديها من الجزيرة لدرعا، ومن من 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 تدمر إلى أقصى اللاذقية. يعني
في طبعا كلياتنا عرفنا أنك أنت مؤلف كتاب اسمه الألماس السوري، شو الكتاب احكي لنا عنه؟
الألماس السوري هو كمان أحد أهداف كلنا سوا، كان الموضوع أنه أنا بدي شوي أخذ السوريين اللي تميزوا بالمغترب. يعني عنا سوريين مهمين،
صفوة السوريين الموجودين
بدي أحطهم هالكتاب، بدي أعملوا أرشيف للأجيال اللي جاي. طبعا في كتير ناس عايشة بكندا ما بتعرف الأجيال السورية اللي بأمريكا اللي نشحت. أنا بتفاجأ بكتير أمور أنه هذا سوري معقول، يعني في كتير ناس أمريكي من أصل سوري، ألماني من أصل سوري، في كتير ناس عملوا إنجازات. ليه أنا ما عم حطهم بكتاب وسميه سوريان دايموندز؟ يعني هاي النقطة اللي أنا أكثر شيء مركز عليها. طبعا بخليهم يتواصلوا، وهذا الكتاب رح يكون أرشيف لكل السوريين المميزين. طبعا السوريين المميزين مش رح يوقفوا، يعني سوري أكيد. مميز أكيد. أنا مع احترامي لكل الجاليات طبعا. أنا عم بشتغل على نطاق بلدي، بحب بلدي وبحب كل العالم، ومراسل بهالكتاب أنه مع احترامي وفق احترامي لكل الجاليات وكل الدول اللي عندها المميزين، بتمنى يصير عندهم مثل ألمانيا.
يعني أنت عامل بحث على كل السوريين الموجودين ببلاد المهجر تقريبا
مش الكل، يعني 17 مليون عندي، وعندي لسه 4 مليون ما بنعرف عفوا يعني.
كيف عم يتم اختيارهم هدول؟
هلا اختيارهم انا عم بعمل مثل برنامج مراسل لسه كمان ما طرحته على الانترنت. هلا في داتا انا عم بشتغل عليها من 3 سنين، انا السنه طرحت المشروع انه نحن نبدا فيه، يعني 2009 ببلش اطبع، يعني اطبع اول نسخ اللي ممكن يكونوا 300 400 سوري مبدئيا. وبعدها
بالنسبة للبرنامجك اللي عم الاستثماري اللي عم بديته من مونتريال، يعني هدفك من الانطلاق من مونتريال بمشاريع بسوريا، مين عم تستقطب هون؟
هلا انا اول شغلة بدي استقطب انا المغترب بدي ابعث له اكيد، بس الاستقطاب هو للشركات الاستثمارية اللي حابة تستثمر بسوريا. يعني انا بهمني الكنديين كمان بنفس الوقت،
هو مشروع مفتوح لكل الجالية
العربية، في مشاريع مفتوحة لكل. أنا بهمني المغترب أولا، بس المشروع مطروح
أكيد. طبعا نحن معنا كمان بالاستديو زميلنا صاحب فقرة السياحة في سوريا. أهلا وسهلا فيك عصام. عصام نجم، شو حابب تسأله عصام؟
بس شغلي نرجع على نقطة الاستثمار اللي هو بجوز ما حدد بس الاستثمار السياحي، لأنه في بسوريا ريت توضح لنا أنه في كتير أشياء ممكن الواحد يستثمرها، مثلا على مستويات تانية صناعية أو استثمارات تانية أراضي أي شيء. يعني شو وجهتك، شو ممكن أنت
تساعد
لهالموضوع؟ ممكن الناس يفكروا ما عندهم مجال يعملوا بالسياحة، ممكن يكون عندهم.
هذا صح، برافو. بكل مجال سوريا متاح الاستثمار فيها، بكل مجال الصناعي والسياحي والزراعي،
يعني مثل شو إذا هيك
كل مجال. هلا ممكن مجال الصناعي، لأنه نحن عنا أراضي هلا بحسية بحمص، في أراضي دغري بتقدم مشروعها بتاخذ الأرض بيعطوك إياها فور فري، بعتقد ومبالغ
تقريبا قديش إيجار الأرض
حسب بقى كل مدينة، وبتختلف أسعاره حسب البروجكت اللي أنت طرحه.
طب شو التسهيلات اللي بتقدمها سوريا للمستثمرين؟
تسهيلات أولي ممكن كان في تراخيص كتيرة، في نظام تراخيص، هلأ تقلصت التراخيص للعقد الواحد، يعني صار في عقد مع الجهة المختصة، وهالجهة المختصة عم تعطي الترخيص. يعني هلأ ملتقى الاستثمار السياحي في بروتوكول كتير ظريف، هو دفتر شروط بيشتريه بيوافق عليه بيوقع أخذ المشروع،
وعوائد الأرباح كلياتها
كلها للمستثمر. بس بي أو تي، هو بيقولوه بي أو تي، في عندك من 10 سنين وأقل ولطالع
99 سنة.
يعني سوق الاستثمار السنة الماضية ملتقى الاستثمار الدولي الرابع كان في كتير ناس أخذت، في مدينة الصنوبر، في مشاريع ضخمة بسوريا.
وين المشاريع اللي أكتر شيء الناس عم بتفكر فيها؟ بأي منطقة؟
هلا هي نوعا ما بالساحل، بالداخل، بدمشق، بكل سوريا. يعني
هالسنة
كان في منطقة استثمار منطقة شرقي. نعم.
هل شو المشاريع
اللي كثير المشاريع؟ هلا في مشاريع اشتغلوا عليها لما 2003 2004 بلشت بموضوع سوق الاستثمار الدولي الاول والثاني والثالث والرابع الخامس السادس، يعني هلا نحن في السنة الجاية كمان السادس، انا ما بتذكر مزبوط. في مشاريع كثيرة، اوتيلات، في مشاريع صناعية صارت، يعني حتى سوق الاستثمار في مشاريع عقارية. يعني هلا انا بلاحظ بتمنى شي حدا يزور الشام او يزور حمص او يزور حلب او يزور مناطق، بتمنى او يطلع على الموضوع اكثر، هذا اللي بينقصنا نحن. انا جاي بهدف انقل الصوره اللي عم بتصير بسوريا هلا، بنقلها على ارض الواقع، على ارض مهرجان ومعرض لهذا الموضوع.
والله مشروع ضخم، يعني شغله حلوه. طيب انت شكلت هلا لجنه كلنا سوا او مشروع كلنا سوا، يعني شو الهدف، شو الاهداف كلنا سوا، كيف بدك يعني لم جميع الأطراف، جميع الناس، سوريين مستثمرين؟
هو أكيد هي كلمة كلنا سوا،
يعني مساحة واسعة،
كلنا سوا بتنقال لأي شيء حلو أو ظريف، ما عشان كلنا سوا تعو نطلع الأفلام مطرح. يعني هي كلمة فيها بشاركة الفرح على طول. كلنا سوا، أنا هدف أنه كلنا سوا، أنا حتى اللوجو عامله خريطة سوريا وعودة الطيور، وأنت بتعرف الطير
بيهاجر وبيرجع،
بيرجع لبلده. يعني صحيح. هو ما عندنا مشكلة، الهجرة هي ما أنا سبب، ما أنا مشكلة، يعني بالبلد هي صدر رحب وبتستقبل كل العالم وكل السوريين هن محبوبين، والمغترب بالأخص. المغترب هاي نحن من المؤتمر 2004 للمؤتمر 2007 وكل الوزارات وكل المعنيين بسوريا، شعب والحكومة كتير بيحبوا المغترب وكتير حابين يرجع ويتواصل مع بلد ولو السياحة. كلنا سوا هي سياحة المغتربين السوريين.
بالنسبة لك جورج، شعار تبعكم سياحة؟
ثقافة تواصل.
نعم. سياحة عرفناها، ثقافة كيف؟
الثقافة أنا بدي بكل بلد أدخل بدي أتواصل مع ثقافة البلد اللي أنا اللي عايش فيها المختلف. لحتى أنا بنفس الوقت أنقل الكالتشر تبع الكالتشر البلد اللي أنا فيه بنقله لسوريا.
يعني من خلال مهرجانات معينة. أيوة. من خلال
نعم هو من خلال كل الشغل، هو من خلال مهرجان مثلا هالكالتشر. هلا أنا كندا شوي صار عندي نوع ما إحباط شوي، وقفت كندا مالتي كالتشر.
يا
مالتي كالتشر. وسألت إنه بس بدي الفلكلور مثلا زي الفلكلوري تبعهم، لقيت إنه عندهم زي الهنود بس والباقي كله انجاليات. كله انجاليات. قلت كتير مليح، وكمان عم قلك إنه عم جهز هذا البرنامج هو أنا ذا كالر لخلصه بعد 20 يوم، يعني تتضح الصورة إنه أنت رح نعمله بسوريا وبأي وقت ومين رح ندعيه. عزمت أنا فرقة جاز هي من أوتاوا، وقدمت الدعوة لأمريكا جمال كندا حتى تنزل، ونكرمها لأمريكا جمال كندا ب على الأغلب تدمر أو بصرة أو قلعة الحصن. يعني
شو عم بتقدمون للأجانب بسوريا؟ يعني شو البرامج اللي هتعملوا لهم إياها للأجانب؟
هلا الأجانب نحن مختصين مغتربين أكثر شيء، بس الأجانب عم يجوا عندهم برامج في مكاتب سياحية خاصة بتشتغل
لا من خلال يعني الشعار اللي عم بتقوله ثقافة
ثقافة. نحن عم ناخد بس ثقافة البلد، الموسيقى تبعها والفلكلور تبعها،
يعملوا حفلات الموزين. يعني
نعمل حفلات نطلع البلد بنطلع السوريين عن الثقافة اللي عايش فيها المغترب
حتى الزي يعني كمان.
نعم ايه انا اليوم كنت اليوم بكارفور شفت الازياء اللي موجودة، يعني اكتر من نزلت على السوق شفت الازياء متعددة. يعني سألت أنه مني، قالت لي هون فرنسيين هون تليان هون كذا، يعني بنفس السوق باخذ من كل الألبسة.
طب بالنسبة لك هل مشروع استثماري أفضل لو كان نجيب مثلا من سوريا عرض عرض أزياء فولكلوري لكل محافظة بكندا؟ يعني
من سوريا
هل هذا بيزيد من استثمار المغتربين أو الأجانب بسوريا؟ يعني هل إطلاع بمعنى آخر، هل إطلاع الكنديين على حضارتنا هل بيخليهم بيشجعون على السياحة بسوريا؟
نوعا ما ده بيز نوعا ما بقول لك السياحة أولا بعدين الاستثمار، لأنه أي بنس.
طب شو البرامج اللي محضرة هون بكندا مثلا؟
بكندا بكندا أنا مجهز هذا
شو برامجك السياحية؟
هو معرض السياحة في سوريا، معرض كلنا سوا.
ماذا يشمل هذا المعرض؟
هذا المعرض رح يشمل معرض عن الاستثمار، مواقع استثمارية إذا حابين، وبرامج سياحية وصور عن سوريا وفيلم عن سوريا خاص موسع نوعا ما. بدنا نوزع فيه سيديات، بدنا نوزع بروشورات عن سوريا، المناطق السياحية اللي ما حدا عم يقدر يشوفها لأنا.
يعني نحن الحقيقة بلدنا غير أنه بتتميز على تاريخها العريق، بلدنا قديمة كتير عمرها 9000 سنة.
نعم.
أيضا نتميز بمناخ جيد جدا. نعم. يعني عنا بالصيف ما في أمطار، ما في حتى بالشتاء طقس أصبح معتدل.
نعم.
يعني عنا جبال مختلفة، عنا طبيعة مختلفة، عنا ناس ودودين، عنا يعني هل هالشي هذا مدروس لي؟
نعم بسوريا مدروس ونحن بشغلنا مدروس.
شو ال يعني شو البروشورات، شو اللي عم تعملوا؟
البروشور رح يكون انجليزي فرنسي موجود عليه المواقع السياحية، مواقع الأثرية في السياحة. أنا بعرف اسمها حسب ما سمعت بدراستي وحكينا أنا أستاذ عصام نحكينا بالموضوع أنه الكنديين بيسافروا بفترة الكريسماس. نحن كريسماس بالنسبة لألكم ربيع،
الكريسماس أكثر شيء ما بيسافروا الناس المغتربين بيسافروا بالكريسماس. أيوة. بس الأفضل يعني أكثر الناس بالكريسماس بيقعدوا مع أهلهم. يعني بيقضوا فترة الكريسماس
بأنه شهر ممكن
يعني فترة الكريسماس بعد الكريسماس بعتقد بيسافروا
بعد الكريسماس يعني
بيكون الطقس هون
برد فصل الشتاء يعني فصل البرد هون. أنا بهيك قصدي يعني فترة الكريسماس
فترة بعد شهر
يعني أيوة هيك
هنيك الجو بيكون لو سيزن يعني بكل الأحوال بيكون الأسعار أخف من هذيك وما بيكون في ضغط سياحي سوريا.
تكون الأوتيلات متوفرة
أكثر.
طب بالأماكن السياحية اللي موجودة بسوريا هل متوفر يعني مكاتب خاصة سياحية دليل للسائح إذا كان حب أنه مثلا يتجه لمنطقة معينة؟ هل هناك يعني مكاتب
نوعا
خاصة؟
ما في نوعا ما في وطبعا ما في جروب ينزل إلا ما معه دليل سياحي، لأنه الجروب عم ينزل على عاتق مكتب والمكتب عم بيجهز الدليل السياحي وعم بيأمن البروشورات. طبعا
شو رأيك هلا بهال البيوت القديمة كتير بالمناطق بدمشق القديمة اللي عم تتحول لأوتيلات سياحية وعم تتحول لمطاعم وفيها الطابع الشعبي. شو رأيك فيها؟
هي رأي شو 4000 سنة مدينة قائمة، مدينة عايشة لهلأ دمشق. كيف 4000 سنة عم يجي الواحد عم يقول هاي كتير نهضة كتير مليحة، وهي أحد من أقطاب الترويج السياحي. أهم نقطة يمكن بروما نفس الشيء عاملين بأي أكثر بلد، بس نحن عنا كنز بسوريا. بتمنى مو بعرف فضول للسوريين ولا العرب نوعا ما، أنا عم بحكي عربي هلا، يطلعوا بس شوي بيعملوا سيرش عن سوريا بس يشوفوا
هذا من هذا من واحد من يعني من عملك انت يعني. نعم. هذا بعتقد انت من مهامك انك تورجي هالصوره هي عن للمغتربين وللسائحين.
اكيد انا بدي المغتربين لحتى المغترب يقدر ينقل معي، لانه انا وحدي ما فيني، لانه اكاتب كلنا سوا.
طيب يعني شو بتطلب من خلال كلنا سوا؟ شو بتطلب من الجاليه هون؟
انا بطلب من الجاليه انه الكل يكونوا معنا ويشرفونا لهالمعرض ويتفرجوا، واللي حابب يسأل بأي شيء واللي حابب نتساعد بأي شيء أنا جاهز.
طب ممكن تقلوا إن الموقع الإلكتروني
هلأ نحن الموقع أندر كونس، أنا أجيت من سوريا بسرعة لحتى رتب الأمور طبعا. جينا عند الرابطة العربية السورية الكندية طبعا، وبنفس الوقت الرابطة هي قالت لي توجه لتتصل مع الكل مين بدك تتصل فيهم. هن ساعدونا بالفترة الأولى ورح يساعدونا بعدين، وقالوا لي توجه للجالية كلها. وين في شغل في خرج تعمل أنت كيتصلوا معك المغتربين، نحن جاهزين نساعدك بهالنقطة. بتشكركم أنا يعني ما بعرف كيف إنه صوت سوري حكيتك على التليفون بتتذكر؟
أكيد
من سنة حياتكم بعيد
الاستقلال
عيد الجلاء. بتشكركم، صوت حلو هذا. أنا كمان بقول للمغتربين إنه يدعموا هاي الإذاعة، لأنه بكل الأحوال الإعلام أولا هو اللي بيوصل كل شيء، لأنه الإعلام هو من أقدم المصال من أقدم الأعمال القديمة، يعني لأنه أول الدين حتى بالإعلام، الكتب طبعة إعلام، التاريخ كله إعلام. هلا الرقم التاريخية اللي عم يكتشفوه، عم يكتشفوا موسيقى، عم يكتشفوا أدوية، عم يكتشفوا اختراعات كلها من الرقم هذا إعلام.
من خلال هذا المنبر الإعلامي اللي هلا نحن قاعدين فيه، بنتوجه باسمك لكل الجالية العربية، لكل الناس اللي بحبوا يستثمروا بسوريا. بلدنا عريقة فيها حضارة حلوة للزيارة فيها، بتتميز بجوة، بتتميز بأهلها، بتتميز بالمهن اليدوية اللي أصبحت تقريبا من قريدة يعني
معنا بالمعرض حدا
بكلمات مختصرة. شو بدك تحكي لنا عن المهرجان اللي عمله اليوم هلأ بجيتك، اللي هو موجود من 29
أيار
ل31 كت أيام؟
هن يومين رح يكونوا 29 و30 يومين للمعرض،
رح يكون يومين هنا
يومين. رح يكون في أغلب الشيء، أكتر شيء هو رح يكون في صور عن سوريا، مواقع الأثرية والسياحية.
هل حاطين انتو سكرين كبيرة؟
رح يكون في سكرين. نعم رح يكون في سكرين وفي فيلم عن سوريا. طبعا رح يكون في قد ما قدرنا انه نحن نأمن سيديات للناس اللي مهتمة كتير بهذا الموضوع عن فيلم عن سوريا، والبروشورات رح تتوزع، وفي شركات طرحة برامج سياحية لسوريا كمان نفس الشيء رح تشارك معنا.
وانتو رحلاتكم السياحية هل هي جروب؟ يعني انتو معتمدين على جروبات معينة؟
نحن نحط مثل بروجرام بعد ما انا اشوف كندا. انا هلا جديد، انا احنا بندرس بعدين بلش نشتغل. اكيد جروبات رح تكون، والجروبات رح تكون بالصيف في كتير فاستيفال. يعني هلا في عنا سوريا يمكن بتعرفي هلا صار فيها مهرجانات،
صار جاز فيستيفال كمان.
يس جاز فيستيفال، وفيها
معرض الزهور.
فيها يعني المعارض اللي بسوريا هلا والمهرجانات. بقول لك كل شهر في ثلاث نشاطات على مستوى سوريا كامل.
ايه الحقيقه في انشطه ثقافيه وسياحيه بنفس
في مهرجان القلعه والوادي، وفي مهرجان طريق الحرير.
مهرجان طريق الحرير احكي لنا عنه. هذا
مهرجان طريق الحرير هذا
من اعرق
المهرجانات اللي بينفذوها طبعا برعايه رئيس مجلس الوزراء ووزاره السياحه اللي عم تقوم فيه.
هل لك دور بهذا؟
لا انا نحن بنعمل مهرجاناتنا
مختلفه.
هلا كيف اذا نحن كلياتنا بملعب واحد ما راح يمشي الحال. يعني نحن بقطاع خاص ندعم سوريا بلدنا، عم ندعم الإعلام السياحي والترويج السياحي. أنا أخذت خط المغتربين لأنه بيسهل لي نوعا ما أصل استخدم، حتى المغترب بيكون سفير يعني
كمان بيسهل لك الشعار. نعم. اللي عم تحكي فيه التواصل. نعم. يلي هو نعم. أنا كتير بتشكرك على هالمقابلة الحلوة وبتمنى لك التوفيق وبتمنى بطلب يعني من خلال برنامجنا لكل المستثمرين لكل المغتربين أنهم يزوروا أرض الوطن لأنه بلدنا الحقيقة
إن شاء الله. يا أهلا وسهلا يا مرغوب. في إيميلي يمكن موجود مبدئيا في إيميلي موجود على موقعكم هلا مبدئيا وفي كامينج سون اللي هو كلنا سوا .com هذا كامينج سون ممكن 20 يوم يكون خلص لأنه الداتا بيز ما خلصت بسوريا عم يقولوا لي.
وقلنا لقاء آخر معك.
شكرا لك بتشكركم وبيعطيكم العافية. بتشكر كل الجالية.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا.
شكرا.
أعزائي المستمعين مع فقرة ضيف البرنامج نختم هالمقابلة هاي وانتظرونا بعد الفاصل مع فقرة صحة أسنانك.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا.
داون تاون سنترفيل لو بنص البلد. شاتو كباب المطعم الوحيد اللي يقدم افضل ما لديه من ثلاث مطابخ: شاورما ومقبلات لبنانيه، اطباق عراقيه واطباق ايرانيه عيوني، وايضا عنده ست وجبات يوميه والمشاوي على انواعها. شاتو كباب عنده الجديد اسماك مشويه على الفحم والفطير عربي 100% لبنه جبنه فول الى اخره. شاتو كباب توسع لاكثر من 120 شخص على العنوان 2140 شارع جي 514-932-1114 ساكن كات نفت ودو ان 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 كات شاتو كباب .com.
حلوية كوري وحلال مشهورة بكل البلاد.
باتيسري فيلري كوري وحداد 26 سنة خبرة ومعلمية لكل مناسباتكم وافراحكم. اطيب حلو عربي لخالي. عنوان 373 فيلري. تلفون 514-279-5523. لا تقول ما أنا دوق وتهنى.
حلوية كوري وحداد مشهورة بكل البلاد.
جايين الناس على العشاء ومش عارفة شو بدي أعمل. ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة، ورق عريش، الكبة، رقاقات وكل شي بشهي. وتتكون الطاولة أحلى وأحلى، في عندهم تبولة وحمص وبابا. مين وين؟ أفران القصر لوبالي 77 أري بوراسا ويست تقاطع سان جيربان.
يا عين عليك حليتيلي مشكلتي. أعطيني الرقم
514-336-0838
www.lopalais77.com.
رائد محكو مستشار في أمور الهجرة واللجوء وعضو في اللجنة الكندية لمستشاري الهجرة في خدمة الجالية السورية والعربية للحصول على الإقامة الدائمة لرجال الأعمال والجنسية وإبرام عقود عمل للمهنيين ولمن يرغب في الاستثمار في كندا ولمن يرغب في تقديم طلبات الزيارة العائلية. للاتصال هاتف 514-807-3108-807-3108.
لله يا محسنين
مكروم هو احنا طيبنا ما تردنيش محروم
ايه كل ده ايه كل ده باين عليك طماع
هو كده هو كده شحدين انواع كلمة رضا لله
عايز الرضا صدقه
ساعة صفا لله
زودتها شحات اسرح
لله لله
روح
لله لله
اسرح
لله لله
روح
لله لله
شحاتين الغرام على الله
سيدي شيء في ايديكي
ما بقتش اقول الله يحني الا الناس تسميني بخيلك
والبخل في الحب جنن صدقه وترضيني قليلا.
اعزائي المستمعين مساء الخير مره ثانيه. نحن اليوم بفقره او حلقه قرت صحة أسنانك مع الدكتور شادي تاوتر. أهلا وسهلا فيك.
يا هلا يا هلا.
أنت ما أجيت الأسبوع الماضي بيقول كنت أنا عم بعلن عن اعتذارك لأنك تعبان. بيقول زميلنا مؤيد أنه أسنانك عم توجعك. من قلك الحمد لله على السلامة وأهلا وسهلا فيك. نورت الإذاعة فيك.
مرسي بوجودكم. مرسي
دكتور شادي. كنا عم نحكي موضوعنا هو عن زرع الأسنان. طبعا أنا بطلب من كل المستمعين اللي عندهم أسئلة يتصلوا فينا عنا من هلأ للساعة 8 و10 هالفقرة لا عفوا بل 9 و10 عفوا عنا نص ساعة اللي بيحب يتصل واللي بيحب يستفسر عن أي سؤال مشان أسنانه يتصل فينا على رقم الإذاعة 514-745-6789. موضوع الفقرة اليوم زرع الأسنان. ياريت ترجع نعطي أكيد الناس نسيوا شوي تعطينا هيك يعني ملخص صغير عن زراعة الأسنان. مين الأشخاص اللي بيحتاجوا يعني لزراعة الأسنان؟ كيف يعني منزرع الأسنان للأشخاص يلي عندهم مشاكل؟ هيك بشكل ملخص لنذكر الناس شوي.
احنا نرجع نعيد شوي مثل ملخص على زراعة الأسنان لأنه صار في غياب من طويل أسبوعين. بالأول حلقة وتاني حلقة حكينا عن شو اللي بيحصل لما الإنسان بيخسر أسنانه، شو الأضرار اللي بتجي من وراها من ناحية الفقدان العظم أو من ناحية تغير الأسنان مكانها بوضع التم. وبالحلقة الثانية كمان وصلنا لحتى نبلش نحكي على إذا ما في إذا السن مثلا خسرناه بأول فترة مثلا بيكون العظم اللي دوار السن موجود، بعد فترة طويلة إذا بننطر بنقص العظم دوار السن وما بيكون صعب شوي زرع السن محل السن اللي راح، وبنعود نضطر لحتى نعمل زراعة عظم محل مكان السن اللي راح قبل ما نعمل،
لأنه تغير شكل العظم،
لأنه العظم كبال مع الوقت بيخسر بالحجم تبعه وبيصير في عليه أقل أوعية دموية بتعمل له تغذية للعظم بهالمنطقة هاي اللي بيكون موجود محل السن.
طيب دكتور أنا بدي أسألك، بحال فرضا كان في جسر أو ثلاث أسنان محطوطة طبعا يعني تحت فاضي انه يعني موصوله، يعني كيف اشرح لك، يعني سنين موجودين متكلين على سنين جنبهم، بالنص يعني هنين. هل ممكن انه بعد فترة اذا نقاموا ونحط نزرع بدالهم اسنان كمان المريض بيتعرض لعملية للعظم لانه كان يعني بيتغير شكل العظم خلال هالفترة هاي رغم وجود الاسنان الثانية الجسر يعني؟
وجود الاسنان الثانية بيحمي العظم دوار الاسنان الثانية. محل الجسر محل السن اللي 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 نقام العظم اللي تحته لا يتعرض الى اي تحريض من المريض وقت اللي عم بيعض عليه. ممكن يعني واحد عنده ايده ومكسورة ومجبرة حيطه في الجبر بالجبسين، بعد فترة لما بنقام الجبسين كل المفاصل والعضلات ما فيه يحط عليها قوة كبيرة، ذات الشيء بيصير بالعظم محل الاسنان اللي بتنقام. هلا الجسر بحد ذاته، الجسر بحد ذاته بيحفظ الاسنان من انه تتحرك من 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 مكانها، انه اذا ما في سن محل، اذا ما عملنا جسر محل الاسنان اللي انقامت، الاسنان مثل ما فسرت هي بتبقى مكانها لانه في اسنان دواره واسنان بفك المقابل عم تمنعها من انه تتحرك من مكان الى اخر. اذا ناخذ الموضوع مثلا المريض اللي هلا من جديد انقلع عنده سن، الاختيار هل نزرع مكانه ام نعمل جسر لنعوض السن، هذا اختيار كتير يوميا
المريض بيبقى حائر فيه. يعني
الطبيب بتعرض على هالأسئلة هاي دايما، في اسنان ايام صعب كتير تكون اغاثتها او معالجتها لمدى طويل ومنضطر انه نخسر السن. والمريض دائما بيسألني طب إذا أنا بحط جسر أفضل ولا إذا بزرع مكانه أفضل؟ أكيد أكيد ما بده
تفكير.
الزرع هو أحسن طريقة.
ليش طيب دكتور ليش؟
لكل شيء حكيناه بالحلقة الأولى والثانية. الحلقة وقت اللي قلنا إنه السن لما بنقام العظم تحته ببلش بتخرش، العظم تحته ببلش بيدوب مع الوقت. لما السن بحال الوقت اللي انقلع السن راح، اذا زرعنا محله بدل ما نعمل جسر، اول شيء ما بنضطر نخرب الاسنان الدواره، الاسنان الدواره بتبقى مثل ما هي. والزرع لما بنزرع ولما بنحط التلبيسه فوق الزرع بيصير مثل سن المريض، كل ما عم بيعض كل ما عم بيستعمله هالعظم اللي هو دوار الزرعة بيكون مثل العظم اللي دوار السن، ودائما بيكون في له تجديد، فبقى العظم ما بخسر لا من حجمه ولا بخسر من تغذيته بهالمنطقة هي. إذا بناخد إحصائيات إنه طيب عملنا جسر بدل ما نعمل زرع أسنان، وقمنا فكرة زرع الأسنان بالمرة لهالمريض، بعد فترة 7 سنين 8 سنين لما الجسر لما بينعمل بيكون كتير adapted للسنين اللي موجودة، يعني السن الناقص بيكون على النيرة مخبي الفراغات كلياتها، والأسنان الدوارة بتكون كلياتها مخباية بالجسر اللي بده ينحط. إذا مننطر مثلا فترة 6 سنين 7 سنين، هلا الدراسات ما في فترة حياة الجسر هي بين 8 و10 سنين بطريقة المعدل المين. ليش؟ شو السبب انه بعد 8 ل10 سنين السن لازم الجسر لازم ينقام او الجسر لازم يتغير، مع انه التلبيسة فترة حياتها اطول بكتير.
ليش فترة حياتها التلبيسة
بتطول لها 15-20 سنة إذا الـ إذا الـ إذا الـ إذا الـ 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 تم عليه إن بون أنترتيان ومحافظ عليه. شو السبب؟ السبب إنه العظم محل السن اللي مقلوع بعد فترة ببلش بيصغر، فبقى الجسر اللي كان هو ملبس النيرة، الجسر اللي هو كان ملبس الأسنان بشكل جيد أول ما عملنا الجسر، بعد فترة بده يبلش يصير فراغ بين السن الناقص وبين النيرة اللي تحت العظم اللي خسر من حجمه. هاي شغلة كتير منطقية، بيصير تنظيفه أصعب، بيبلش بيصير نخر بين على الأسنان اللي حيملي الجسر، لأنه ما بقى فيها ال هال هالادابتاسيون، ما بقى فيها ال هال
ما بتأقلم الجسم مع الدرس مع ال
لا هي ال ال الادابتاسيون هي وقت اللي الجسر بيلزق رأسا على على النيرة مثلا، بصير تنظيف صعب، بصير البكتيريا بلش تدخل، معقول يصير نخورة على الأسنان المجاورة، معقول المريض يضطر انه نعمل سحب عصب للأسنان المجاورة اذا اهملت والى اخره. والسن متى ما انسحب عصبه كمان بينقص من عمره، فبلش واحد مثلا روح سن بعد 10 سنين بيصير بروح 3، بعد 10 سنين كمان بروح 4 5، فبقى أكيد ما بدأ تفكير. إذا فينا نعمل زرع رأساً نعمل زرع إذا المريض صحته بتسمحه. هلأ بدي أحكي على العوامل الصحة الجسمية لتقبل زرع الأسنان.
أوكي رح ناخد اتصال. ألو أهلين بونسوار، مين معنا؟
أنزيل.
أوكي
انا عندي سؤال على اللسان، انه انا اضطريت اقلع كل اسناني سوا، صار عندي التهاب بالنيره وقلعتهم كلهم سوا، فهلا ماني مرتاحه بالبروتيز اللي حطته. قالوا لي ممكن اذا اعمل زرع اسنان بيساعدني اكثر اذا عملت بروتيز جديد. فحسب ما عم يحكي الدكتور هلا انه صعب بعد مدى العظم بيفقد الأوعية الدموية، بيفقد التغذية، وأنا عندي كمان أوستيوبوروز. فهل ممكن أزرع أنا سن 3 سنين على أسناني بس ماني مرتاحة بالبروتيز أبدا، لأنه عارف 3 سنين من تحت القدامية كنت بحاجة أزرع كمان سنين لورا، فهل ممكن أزرع بعد 3 سنين من قلال السنين أو أكثر؟
أوكي بتاخدي شي ادويه الاوستيوبوروز مثلا؟
ايه عم باخد.
اوكي هلا بدي اخطي فقره الاوستيوبوروز وزرع الاسنان. خليكي معنا هلا الجواب اللي سالتيني اياه هو راح اجاوب.
انا الدكتور سؤالي هو انه بعد 3 سنين من التقليع ممكن ازرع سن كمان؟
اكيد اكيد.
طيب ميرسي
كثير.
اهلا وسهلا.
هي نقطه كثير مهمه دكتور الأوستيوبوروسيس، إنه هل يعني اللي أشارت إلى المستمعة هلا
في كم حالات زرع الأسنان فيهم بيكون شوي صعب. إذا بناخد الحالة اللي زرع الأسنان فيها بيكون كونتر إنديكيتد، يعني إنه مو مفروض نعمل زرع الأسنان، هي الناس اللي بياخدوا أدوية من مشتقات البيوفوسفينات للأوستيوبوروسيس.
ما بتنصح من هدول يعملوا؟
لأنه في كونديشن بتصير من وراها، معقول يصير في أوستيونيكروسيس بالعظم، معقول يصير عظم بالعظم إذا صار أي عملية جراحية، مو بس زرع أسنان. يعني المرضى اللي بيكونوا عم بياخدوا هالأدوية هاي مفروض يكون في ملاحقة طبية كتير سرية مع الطبيب المعالج للأوستيوبوروس لحتى نحسن نعرف إذا فينا نعمل لهم زرع أسنان أو لا.
إذا كتير مهم إنه المريضة تقول شو الدواء اللي عم تاخده،
أكيد شو هي الأمراض اللي معهم، شو هي الأدوية اللي عم بياخدوها، لأنه كل شيء كل دواء بياخده بيأثر على صحة الجسم، وبالتالي بيأثر على القرارات اللي بدنا ناخدها لنعطيه للمريض التريتمنت بلان.
طب دكتور مثل حالة المستمعة اللي هلا قالت انه بعد 3 سنين فيها تحطوه، هي مريضة اوستيوبوروسيس، شو الحل لها؟
هاي لازم نشوف مع الطبيب قديش الدوسجز اللي بيعطيها، قديش صار لها عم تاخد الدواء، اذا فينا نوقف الدواء الاوستيوبوروس فترة نعمل زراعة الاسنان. لازم كله الموضوع يندرس بشكل 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 كامل قبل ما نعمل عمليات زرع الأسنان بالمرضى اللي عم بياخدوا هالدواء.
لا سؤالك كمان سألت انه يعني بعد 3 سنين هل ممكن تعمل زرع
أكيد للأسنان؟ اكيد بعد 3 سنين بعد سنة بعد سنتين بعد 3 بعد 10
بس بدك تراجع العظم يعني انه ترجع تشوف اذا العظم بيحتاج لعملية
اي اذا ما عم نحكي انه المريض معه أوستيوبوروس او اي مرض نحن الاهله دقطيهم كلياتهم منشوف كمية العظم منشوف إذا فينا رأسا دايركت نعمل زرع أو إذا بلزمنا نعمل زراعة عظم أو ساينس ليفت رفع الجيوب قبل ما نعمل لنحضر السيت لنحضر المنطقة لحتى تستقبل الزرع. الحالة الثانية اللي نحن نكون فيها كتير صعب الجراحة بالمنطقة هي زرع هي تقلع أسنان أو هي أي عملية جراحية بالفم هي الناس اللي صار معهم كانسر بالهيد النيك بالرأس أو بالرقبة وتعرضوا لإشعاعات لراديو تيرابي. هالحالات هي بيكون فيها زرع الأسنان أو بيكون فيها أي عملية جراحية كتير صعب لحتى تنعمل. عادة قبل ما المريض يعمل الراديو تيرابي جرعات الإشعاعية لمداواة أمراض السرطانية بالرقبة أو بالوجه بعملوا له كل بنحاول نعمل له كل
الفحوصات
وكل المداوات لأسنانه قبل ما يوصل
لمرحلة
الإشعاعية لأني بعد ما عملنا مرحلة الإشعاعية صعب كتير بعدين نرجع نعمل له جراحة على المريض. هاي شغلة كمان كتير مهمة لذات السبب إنه الخلايا العظمية اللي تعرضت للإشعاعات بتكون ما فيها تعمل ريجينيريشن مثل الخلايا العظمية السليمة وبتسبب مثل ما بنسميه أوستيو راديو نيكروسيس يعني بصير تخرش مرضي بالعظم محل ما بصير له عمليات جراحية. هذول هن الأكثر الأمراض الشائعة اللي في مثل بتقول ضوء أحمر قبل ما نبلش نعمل زرع أسنان أو كمان أي عملية جراحية بالعظم بالفكين. في غير أمراض لازم واحد يكون فيهم كتير حريص السكري
بالنسبة لزرع الأسنان
لأني طريقة أو الهيلينج لما الإنسان بيشرح حاله بعدين الأمراض
الالتئام
الكولاجين فايبرز الخلايا الأنسجة الضامنة عند المريض اللي معه السكري اللي هو مانو كنترولد يعني برجع بقول إنه مش إنه المريض معه مرض سكري يعني ما بحسن بيعمل إمبلانت لا إذا السكري مانو كنترولد يعني مثلا عم بتراوح بين أكثر من
المعدل
هي المعدل بين 4.6 6.8 إذا بتطلع أكثر من 7-8-9 لفترات طويلة قبل ما نعمل زراعة الأسنان بنحاول نعمل كنترول للسكري عند المريض. ونسبة مثلا عادة عواد ما ننطر فترة معينة مثلا المريض اللي ما معه مرض السكري وعمل زرع أسنان مثلا بالفك العلوي قبل ما نحمل السن أو نحمل الزرع بناخد 6 شهور فرضا عند المريض اللي معه سكري بلزمنا مثلا 6 شهور بس مع السكري اللي هو controlled يعني اليوم اللي بياخد فيه بيعمل مثلا الزرع بياخد فيه الريدينغ تبعته عند الصبح قديش نسبة السكري إذا السكري فوق 7 ما بنحسب هالنهار
ترجعوا لحتى يصير
مثلا عدد الأيام معدل حتى
يقدر يمارس
حتى يحصل عظم هي من بعد العملية عم بحكي من بعد ما بتصير العملية مثلا زرعنا السن وبدنا مثلا شهرين ثلاثة أربعة اللي هو حسب اللي المكان اللي زرع فيه السن. المريض اللي معه السكري بنحاول نحافظ على هل عدد من الأيام اللي منعنيهم أيام النقاهة وأيام الهيلينج بس بسكري تحت بسكري بالمعدل. يعني إذا مثلا بدنا ثلاثة شهور إذا مثلا في يوم من الأيام فاق الصبح أخذ معدل السكري تبعه كان أعلى من 7-7.5 هنهار ما بنحسب. لوقت ما نصل لفترة أنه عملنا ثلاثة شهور كاملين والسكري هو بالمعدل. هالشي كلياته بيساعد على الأوستيو انتجريشن على لما العظم بيركب وبيتاخد حوالي الزرع وبيخلي الزرعة تكون جزء متماسك مع العظم اللي انزرع.
طب هلا حكينا على مرضى السكري ومرضى اللي عندهم سرطانات او اللي عندهم أوستيوبوروسيس، شو ايضا يعني من الامراض يلي بتحسبوه لحساب قبل ما تعملوا عمليات زرع الاسنان؟
هلا هدول الكونديشنز اللي هن
اصعب شيء هدول
دايركتلي لينكد، يعني راسا موصولين مع نجاح زرع الاسنان. في غير كونديشنز لازم المريض يخبرهم للطبيب المعالج قبل ما يعمل اي عمليات بفمه. هدول بيساعدوا الطبيب لحتى يحسن يعمل له الاحتياطات اللازمة. فرضا مريض مثلا بياخد دواء لتمييع الدم، عنده هيستوري انه عمل ستروك وعطوه ادوية لحتى يصير معه تمييع الدم وراح لعند المريض لعند الطبيب وما قال له هالخبرية هاي،
مفروض يذكر كل الاشياء اللي عم
يحكيها.
شو بيصير دكتور بهيك حالة؟
هاي معقول توصل لحالات نزيف لمدة طويلة ومفروض في كتير احتمال المريض يضطر يروح على المستشفى لحتى يحسن يوقفوا له النزيف. بس إذا الطبيب عرف قبل إنه المريض بياخد دواء لتمييع الدم، إذا المريض عرف قبل الطبيب عرف قبل إنه شو هي الحالة المرضية اللي عند المريض، هذاك الوقت فينا نوقف له دواء تبع التمييع الدم، فينا نعمل consultation مع الكارديولوجيست اللي عم بيساعده أو النيورولوجيست اللي عم بيشرف عليه، وفينا نعمل دراسات حتى نخفف على ليلي واحد يكون بي على عنم الموضوع.
هلا في دكتور ناس يعني ما لهم مريضين بياخدوا حبة أسبرين كل يوم بيقولوا إنه يعني بتفيد القلب بتفيد، بس يعني ما عندهم أي شيء، هل العلاقة هاي كمان ولا هي ما بتأثر؟
الأسبرين بس بحد ذاته ما بيأثر، على هو بيسبب شوي نسبة النزف الأولي شوي أطول من الأدوية الثانية اللي بتنعطى، بس هذا ما بيسبب مشاكل إنه ما بتصور لي إنه مريض معقول يدخل على المستشفى حتى يوقف نزيف الدم من بعد أي عملية جراحية إذا بس عم ياخد أسبرين. بس المدة النزيف بتكون شوي أطول من أي مريض تاني، بس لازم يخبر الطبيب على كل الأدوية اللي عم ياخدها على كل الأمراض اللي هي
هذا الشيء مهم كتير.
هذا شيء كتير مهم لأنه ما إذا أي شيء بيخبيه هو عم بيضر نفسه، عم بيضر نفسه، لأن الطبيب هو كل ما كان عنده هيستوري كاملة عن المريض كل ما بيحسن يعطيه البريكوشنز الاحتياطات اللازمة. مرض اللي معه مثلا ضغط دم عالي، مرض اللي معه ضغط دم واطي، مرض اللي معه مشاكل في التايرويد بالغدة الدرقية، هذول كلياتهم شغلات مفروض المريض يخبر فيهم الطبيب لما بده يوصل يعمل عمليات او اي بالميديكال هيستوري. المفروض المريض يكون واثق في الطبيب حتى يخبره كل الأمراض اللي معه حتى يحسن يعمل له المعالجة اللازمة.
هلا بالنسبة دكتور قديش بتاخد وقت عملية زرع الأسنان؟ يعني من البداية لوقت ما ينزرع السن، هل في مراحل زمنية معينة لازم تكون؟ قديش وقتها؟
في كذا دراسات هلا طالعة جديدة في مجال زرع الأسنان، ايمت فينا نحمل السن بأسرع وقت ممكن. نحن ما رح نحكي على زرع العظم هلا،
ايوه الحالة الطبيعية.
حالة طبيعية هلا اخر ريسيرش طالع انه في ضمن 15 يوم فينا نحمل السم.
15 يوم؟ 15 أسبوعين
يعني. أكثر من 15 يوم مفروض نرجع ننطر للحالة الأولية. يعني إذا مثلا عملنا زرع السن، الدراسات كانت عم بتقول إنه لازم مثلا بالفك السفلي ننطر 3 شهور 4 شهور حتى نحمل السن على الفك السفلي. هلا الدراسات طالعة جديدة فينا نحمل مثلا السن ضمن 15 يوم.
يعني تطور هائل، هي يعني قفزة نوعية بزراعة الأسنان.
أنا لساتي ماني كثير كومفتبل بهالفكرة هاي، لسا عم بنطر علي دراسات أكثر، عم بستنى علي بيبرز أكثر، عم بستنى علي بحوث أكثر من ما إنه نحكى علي. الفكرة وراء الدراسات اللي صارت فكرة ذكية، إنه الأول 15 يوم لسه الخلايا ما عندها وقت لحتى تعرف إذا لساته هو الجسم المريض ولا إذا هو لساته ما صارت organized بطريقة لحتى تعرف هالشيء، فبقى فيها تتأقلم أسرع.
هذا بيخدم عملية الزرع بشكل أسهل.
أكيد. إذا نطرنا بعد 15 يوم، بعد 15 يوم مثلا لسببين أو لآخر ما حسنا نحمل السن، مفروض نرجع ننطر للوقت اللي هو اللي المتعارف عليه 3 شهور مثلا للفك العلوي السفلي، للأربع على 5 شهور الفك العلوي وإلى آخره. هي أول فكرة مبدئية. الفكرة الثانية اللي بنشوف هي قديش في عظم لما زرعنا، شو نوعية العظم. طيب لو الريسيرش قالت ب 15 يوم انا فيني احمل السن، الطبيب لازم وقت اللي عم بيزرع يعمل الجادجمنت، يعمل اذا العظم هش محل ما عم بزرع تحته. لو الريسيرش قالت 15 يوم انا ما بحمل السن علي وقت انا عم بعمل العمليه ب 15 يوم اذا العظم اللي زرعت علي هو هش، اذا في عندي استابيليتي قويه كثير، يعني مثل كاني واحد عم بيحط برغي بباطون هذاك الوقت، فيني أقول أوكي هلا فيني هذا أجرب علي هل. بس لسه هاي فكرة 15 يوم لساتها
ما طبقت، يعني
لساتها أنا بالنسبة لي، في أطباء كثير عم بيعملوها عم بيمارسوها، بس أنا بالنسبة لي لساتني ما عندي الدراسات الكافية لحتى أقول أنه فيني أعطيها للمرضى تبعوني.
يعني اليوم هلا بنكتفي بهالقدر من هالمعلومات القيمة الحقيقة اللي عطيتنا اياها عن زراعة الأسنان. ما زلنا حنتابع الأسبوع القادم كمان عن أكيد. زراعة الأسنان بأي قسم بتحب نتحدث مشان نهيئ المستمعين للأسبوع القادم؟
الأسبوع القادم بدي أبلش أتكلم، بدي أبلش أحكي على الناس اللي مثلا عندهم complete edentulism، يعني اللي خسرانين كل أسنانهم، هي إن كان الفك العلوي أو الفك السفلي أو الفكين،
وزراعة كل الأسنان،
زراعة كل الأسنان، وشو بعد فترة شو ليش ليش الوجبة ما فيها المريض يرتاح بالوجبة بحد ذاتها، إيش الأسباب اللي خلت الوجبة إنه المريض ما يرتاح بالوجبة اللي لابسها، وليش لازم، شو هي الانديكيشنز اللي ايمت منحط فيها زرع الاسنان بهالحالات، وشو هي اللي لازم نعمل قبل ما نعمل زرع الاسنان، واذا منحط وجبه ثابته ولا وجبه متحركه، وكل بعمل مثل اوفر فيو للمرضى اللي خسرانين اسنانهم بشكل كامل، كان الفك العلوي او الفك السفلي، كيف فينا نعمل لهم زراعه اسنان.
إذن أعزائي المستمعين، أنتم على موعد الأسبوع القادم مع دكتور شادي توتل، حيحكي عن زراعة الأسنان بالنسبة للناس اللي كمان فاقدين أسنانهم كلياتها، والمشاكل يلي بتكون مترتبة عليها والحلول إلها كمان. شكرا كثير لك دكتور، ومنلتقي فيك الأسبوع القادم. نحن دائما موعدك 7:30 إن شاء الله منشوفك.
يلا مرسي،
أهلا وسهلا. أعزائي المستمعين، انتظرونا بعد الفاصل مع زميل مؤيد الخالدي والفقرة الفنية.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب جاء أغمى المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
داون تاون سنترفيل لوب نص البلد. شاتو كباب المطعم الوحيد اللي يقدم افضل ما لديه من ثلاث مطابخ: شاورما، مقبلات لبنانيه، اطباق عراقيه واطباق ايرانيه. عيوني وايضا عنده ست وجبات يوميه والمشاوي على انواعها. شاتو كباب عنده الجديد اسماك مشويه على الفحم، والفطور عيوني عربي 100%، لبنه، جبنه، فول الى اخره. شاتو كباب توسع لاكثر من 120 شخص على العنوان 2140 شارعجي 514-932-1114 سانكن كات نفت ودو كات شاتو كباب دوت كوم.
أجبان وألبان ماري كاتي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كاتي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار. اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كاتي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
مرحبا ابو صديق.
اهلين وسهلين، وينك؟ ما عم اشوفك لك ابي.
الله وكيلك، من قرني لقرني بدي بيع هالبيت، ما كان يباع معي.
هلا ليش الدوخه؟ اتصل بسوزان الحاج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة. الله وكيلك، باسرع وقت واحسن سعر. اسم شركتها في دور ام حبيبي، 514-824-6262. شو سوزان حج حسين؟ 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت، ما عجنيني لو حبيت. بدك شقة وبدك بيت، ما عجنيني لو حبيت. تلفن لسوزان حسين، تلاقي لك أحلى بيت.
لوندرو ايديال ريستوران سبيكتاكل مي موزايك.
كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، كلام الناس ما لا موضير ومشطر.
سهرة وليلة من ليالي الموزايك تاخدكن لسهرات ألف ليلة وليلة في بلد الاغتراب في مونتريال. مطعم وسلت أفراح ليالي المزيد، أول بيفيه من المأكولات العربية في مونتريال، الزوق رفيع، اللقمة الشهية والجلسة الملوكية، مع برنامج فني كل نهاية أسبوع بيحييها نجوم المزيد، نجم المزيد هيكل والفنانة ليندا سعد، بالإضافة إلى نجم الأغنية المغربية عزيز ومطرب أمير حلب في مونتريال ربيع حجر. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على 54-3-4-5-7-7-7.com. Salle de réception, nuit mosaïque, pour tous vos événements. Capacité 300 personnes. Viande halal. Licence complète. Parking intérieur, extérieur gratuit. Adresse 5995 boulevard Gouin-Ouest, coin la rue La Chapelle à Montréal. Numéro de téléphone 514-334-5777.
نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أحبائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. يمكن في عنا مشكلة بالصوت، على أي حال مرة ثانية بلكن يسعد لي مساكن. آمل أنه الجميع يكون بخير وبصحة وبعافية. أنا مؤيد خالدي أحييكم من برنامج ليالي أمل الشام الذي يذاع عبر إذاعة الشرق الأوسط. الحقيقة اليوم لدينا موضوع شيق وجميل جدا، ولدينا أيضا ضيف جميل جدا ورائع ومتميز. قبل ما نبحر مع الأستاذ الزميل العزيز الأستاذ محمد المراكشي، اللي هو أنا بسميه ملك الميديا المغربية بمونتريال، والناقد الفني والمختص بالموسيقى المغربية، يسعدني مساك أستاذ محمد.
مساء الخير دكتور، وهذا شرف لي الحضور معك.
الله يديمك، هذا شرف لنا يا عزيزي، لأنه أنت يعني فنان بكل معنى الكلمة، لأنه ليس من الضروري أن يكون فنان هو فقط الفنان العازف، لا، الفنان الناقد الموسيقي ذو الحس والمرهف هو أيضا فنان، فأنا بحييك بكل محبة أخي.
شكرا
محمد.
دكتور
الله
شكرا.
يخليك. قبل ما نبحر بموضوعنا، الحقيقة في عنا شيئين مثل ما بيقولوا، وعد الحر دين عليه. السيدة وداد ديراني الأسبوع الماضي اتصلت وطلبت أغنية من أغاني الموسيقار الرائع الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب، أغنية ليلة الوداع. الحقيقة أنا حابب ابتدي هذه الفقرة اليوم بأغنية ليلة الوداع للأستاذ عبد الوهاب، حتى نبتدئ فقرتنا بالسلطنة وبالرواء الموسيقي. إذن ليلة الوداع بتوقيع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. بعتقد انه هالاغنية الجميلة جدا، هذا التوزيع الذي اضيف الى الاغنية الاصلية للموسيقار الاستاذ محمد عبد الوهاب، هي توقيع بصمة عمار الشريعي، يعني لا يعلى على عبد الوهاب. الحقيقة جاءنا خبر من سوريا وعمم ايضا على السفارات السورية في الخارج، وهو نشاط موسيقي. نحن طبعا تعودنا بدمشق دائما على النشاطات المتجددة لإثراء الفن والفنون ومحبة الموسيقى عن جيل الشباب. فأعلنت وزارة الثقافة بقسم مديرية معاهد الموسيقية عن مسابقات دولية للمواهب الشابة للعزف على آلات القانون والبيانو والعود وآلات الكمان. ابتداء أو يبتدئ الحقيقة لهذا تبتدئ هذه الفعالية ب 7/9 تموز 2009 وتنتهي ب 17 أغسطس 17 آب 2009 على 4 مراحل: مرحلة مبتدئة، وثم المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية، والأخير الفينال أو الفحص الأخير. والحقيقة يعني هي دعوة أيضا لكل أبناء الوطن الحبيب وأولاده يلي حيزوروا سوريا في الصيف وحابين أنه أو يملكوا الموهبة، موهبة العزف، ومن كل قدرة على العزف وحابين أن يشاركوا في هذا المهرجان الدولي حقيقة، بإمكانهم يطلعوا على كل المعلومات خاصة بهذا المهرجان ويبعثوا الابليكيشن للمشاركة على الويب سايت يلي هو www.musiccompetitions-sy.org، أو يفوتوا على المعهد أو عنوان المعهد العربي الموسيقي اللي أنا ببعث له قبولاتي وتحياتي، أنه هذا معهدي اللي درست فيه من الطفولة. وبحيي أيضا زميلي العزيز الأستاذ جوان قرجولي اللي هو مدير المعهد عازف العود المتميز بسوريا عنا. المهم عنوان المعهد هو www.sulhi-alwadi.org. طبعا معهد عربي الموسيقى سمي بعد وفاة الأستاذ صلح الوادي رحمه الله باسمه. إذن www.sulhi-alwadi.org. وبتمنى من كل من لديه ما هو مواهب انه يشارك وحابب يشارك نزل على الوطن الحبيب انه يبعث الابليكيشن تبعه. مرة اخرى تحية محبة لزميلي العزيز وضيفنا الغالي الأستاذ محمد المراكشي. يمكن في عنا مشكلة بالصوت. على أي حال، الأستاذ محمد المراكشي طبعا مثل ما قلت هو ناقد فني ومختص بالموسيقى العربية من المغربية تحديدا، وهذا اختصاص بعتقد نادر. ثاني شيء هو في كندا من عام 2003، وهو المسؤول عن الميديا المغربية وأيضا مسؤول عن عدة مشاريع إعلامية مغربية على مستوى كندا ما شاء الله. وهو طبعا يكتب في كثير من الصحف عن الموسيقى. الأستاذ محمد المراكشي ماجستير في تاريخ الأندلس وحول علاقة يوسف بن شاهين بالمعتمد بن عباس. طبعا لديها الاهتمامات الكثيرة بالموسيقى الأندلسية، وهو أيضا مهتم بتطور تاريخ الموسيقى المغربية بمراحلها المتعددة. يعني ما شاء الله أستاذ محمد فنان وناقد فني، ولديه أيضا مواضيع اختص فيها هي مواضيع نادرة. يسعد مساك مرة ثانية.
أولا أشكرك دكتور على الاستضافة، وأحيي فيك هذا الانفتاح تجاه الثقافة المغربية بصفة خاصة والمغربية بصفة عامة، وهذا ليس بغريب على أهل الشام النشامة الذين عودونا دائما على الانفتاح على كل ما هو عربي.
الله يخليك. نحن بيشرفنا الحقيقة دائما يعني أهلنا في المغرب الحبيب رغم البعد الجغرافي، لكن هن قريبين جدا على قلبنا، فنحن أولا وأخيرا أهل أكيد. والحقيقة الموضوع يلي طرحته أستاذ محمد واتناقشنا فيه أنا وياك هو موضوع يجذب الانتباه بشكل كبير. يعني أنا أشعر بشغف لهذا الموضوع لأنه قلائل من تحدثوا عن الموسيقى الأندلسية. يعني هلأ نحن بنعرف الموسيقى الأندلسية ولكن فقط من أمثلة بسيطة، الموشحات والشغلات هي، لكن قلائل من تعمق في موضوع الموسيقى الأندلسية. فهي بحر، وهي بحر من التاريخ العربي العريق، انه نحن موسيقانا الاندلسي وصلت الى اخر ما عمر الله مثل ما بيقولوا. يعني بدي لو سمحت استاذ محمد تحكي لنا عن الاطار الجغرافي للموسيقى الاندلسيه.
فشكرا دكتور، وكيف قلت ان ونأكد الكلام الذي قلتموه هو ان موضوع الموسيقى الاندلسيه موضوع كبير جدا وحظي به اهتمامات كبيره، وقبل ندخل الموضوع الموسيقى نحددوا لأخواننا في المشرق أين تتموقع الموسيقى الأندلسية؟ فإطار جغرافي وحسب الكتابة التاريخية القديمة أن تعرف الموسيقى الأندلسية برزت في الأندلس منذ البداية الأولى للتواجد العربي بالأندلس.
يا سلام.
ويكفي ذكر أن الزهرية مر بالأندلس.
صحيح طبعا.
فشيخ
الموسيقيين.
شيخ الموسيقيين العرب.
سيد الموسيقيين العرب. نعم. الحقيقة. نعم.
فكيف قلت أن الإطار الجغرافي وكما حدده مؤرخ هذه الفترة أذكر على سبيل المثال ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ وعبد الواحد المراكشي صاحب المعجب في تلخيص أخبار المغرب وغيره من المؤرخ. أنا أعطيت هذين النموذجين الأول من المشرق والثاني من المغرب,
صحيح.
يعني لكي نكون عاجلين.
صحيح.
هذا بالرغم من عدم اهتمام المشارقة بشكل كبير بالموسيقى الأندلسية ولكن اليوم كيف قلت أنه حددوا ما يسمى بالغرب الإسلامي. الغرب الإسلامي يشمل شبه الجزيرة الإيبيرية إسبانيا حاليا والطرف من البرتغال ثم ما يسمى في الكتابة التاريخية المغرب الأدنى يعني تونس لم تكن أنذاك تسمى تونس تسمى بالمغرب الأدنى ثم المغرب الأوسط أي الجزائر ثم المغرب الأقصى اللي هو المغرب اليوم. هذا هو الإطار الجغرافي للموسيقى الأندلسية وتتمحور الآن في المغرب الجزائر تونس وحضورها كذلك في موسيقى الفلامينغو الإسبانية.
صحيح.
وخاصة في إقليم الأندلس
في الأندلس تحديدا
في إقليم الأندلس أي جنوب إسبانيا.
نعم نعم نعم
نعم دكتور.
هو يعني أخي محمد يعني حتى نحن لما بنستمع يعني كثير من الناس ما عندهم الاهتمام الموسيقي ولكن لما بيستمعوا إلى موسيقى الفلامينكو فيلاحظوا فيها الروحانيات الموجودة في موسيقانا
التاريخ العربي.
صحيح حقيقة. نعم. رائحة التاريخ العربي.
نعم.
لذلك يعني طيب يعني أستاذ محمد كنظرة تاريخية عن هالأمر هذا شو؟
من بعد الإطار الجغرافي نمر إلى الإطار التاريخي. فبطبيعة الحال تاريخ الأندلس نعرف أن التواجد العربي دام 8 قرون في الأندلس ولما نقول 8 قرون أي أنه بدأ مع الفتوحات الأولى العربية التي وصلت إلى شمال إفريقيا وإلى الأندلس وبالضبط مع موسى بن نصير.
نعم.
وكيف بدأت قصة الأندلس أنه موسى بن نصير لم يكن له أبدا النية في فتح الأندلس وكانت هناك قصة غريبة جدا حيث أن لودريق حاكم مدينة سبتة وقع له مشكل مع ملك القوط في إسبانيا لفيزيغوت فطلب من موسى بن نصير أن يساعده على استرداد هذا أو رد الاعتبار ولكن في نفس الوقت يمنح له مدينة سبتة للعبور إلى الأندلس فتردد موسى بن نصير كثيرا لكن طارق بن زياد القائد الأمازيغي المعروف اللي هو من أبناء المغرب الأقصى طلب من ابن موسى بن نصير أن يقوم بالعمل وتم فعلا تم العبور إلى الأندلس وهو صاحب مقولة الشهيرة البحر من أمامكم
نعم
لا العدو من أمامكم والبحر من وراكم
ورائكم.
ثم بعد فترة الفتوح جاءت فترة صقر قريش أو عبد الرحمن التاخد الذي انتقل من المشرق إلى الأندلس وكون حكما قويا ثم بعده جاءت انحلت الأندلس وتحولت إلى ما يسمى ملوك الطوائف التي تناولتها الدراما السورية بشكل جميل جدا وأحيي الدراما السورية على الدور الذي قامت بها قدمت بصراحة شهادة تاريخية جميلة جدا وأنا كمختص في هذه الفترة أبصم بالعصر أنه كان عمل تاريخي في العمق
يا سيدي الله يديمك
فبعد هذه الفترة أصاب الأندلس نوع من الضعف بما جعل الإسبان يطمعون في الأندلس وهددوا بالاستيلاء على الإمارات العربية مما دفع بالمعتمد بن عباد ملك إشبيلية حيث أصبحت مجموعة من الملك سلطة المملكة لا تتجاوز أسوار المدينة
أوف.
فطلبوا من إمبراطور الجنوب أي المغرب الأقصى يوسف بن تشافين حماية الأندلس وفعلا تم الدفاع عن الأندلس في معركة الزلقة وحتى نختصر ما ذلك تم ضم الأندلس وتم للأسف سجن المعتم العباد في مراكش. ثم جاءت فترة الموحدين التي عرفت قمة النضج الحضاري العربي، ويكفي ذكر ابن رشد أكيد. وابن الزهر وابن الطفيل الذين عاشوا في الأندلس خلال الفترة
صحيح.
ثم جاءت بعد ذلك فترة الانحطاط أو فترة التراجع التي أدت في نهاية المطاف إلى سقوط غرناطة سنة 1453
صحيح.
في ظل هذا الجو وهذا التطور التاريخي نشأت الموسيقى الأندلسية في جو سياسي صحيح، فيه أخذ ورد في مد وجزر، لكن في جو فكري يتميز بالتسامح وبالانفتاح على جميع الحضارات وجميع الإثنيات،
وترك بصمة، ترك بصمة متميزة. يعني الموسيقى الأندلسية مميزة لأنه حافظت على إطارها الفني، وبنفس الوقت يعني أصبحت جزء هام من الموسيقى العربية. بدنا نسمي أحبائنا المستمعين في الموسيقى الأندلسية. شو رأيك نأخذ معنا اتصال؟
ما فيش مشكلة.
تفضل يا سيد. ألو.
ألو، السلام عليكم.
يا هلا بأخت زكية، كيف حالك؟
استقنا الأخ محمد المراكسي وفرحني أننا سمعنا الصوت دي.
والله نحن الفرحانين في اليوم والله.
شكرا لك كثيرا. غير بغيت نجاوبك على ماذا تطور الموسيقى الأندلسية. أخيرا في المغرب أقيم الحفل الموسيقى الأندلسية، وتصور واحد لوحة فنية أنها موسيقى أندلسية في نفس الوقت، وغنوا فيها فلامينغو بالإسبانية، وغنوا فيها اليهود بالفرنسية.
واو.
يعني واحد لوحة رائعة.
طبعا طبعا، لانه هيك هكذا موسيقى تستحق ان تذكر ويقام لها حفلات دائما، لانه هي من تراثنا.
يعني تغنت ثلاثه بلغات وثلاثه لي غوليجيون شاركوا في هذه الموسيقى، وكانت لوحه رائعه.
يا ستي اتمنى انا انه ان شاء الله شي يوم يقام حفل خاص بمونتريال للموسيقى الأندلسية تحديدا، مو بس مونتريال، بلادنا العربية كمان صحيح. لكي نتعرف أكثر على هذا النوع من الموسيقى الجميلة والأصيلة بنفس الوقت.
أوكي، السلام عليكم وربي عينكم، وشكرا لأخ محمد مراكش.
أيوة شكرا، نحن كمان نتشكره. طيب أستاذ محمد، شو حنستمع هلأ؟
فحنسمع أغنية جميلة جدا للجوق المغربي، جوق العربي التمثمانية، وهذا من أحد شيوخ الموسيقى الأندلسية في المغرب، ومن الذين حافظوا على هذا التراث في صفاوته وفي نقائه وفي في أصله في نعم في أصوله. أغنية جميلة جدا، فلنستمع.
طيب يا سيدي، نستمع إذن لهذه الأغنية الجميلة الأندلسية. يعني
شو رأيك دكتور؟
سلام على النغم. أول شيء يعني عم يتعاملوا مع هذا المقام الموسيقي اللي هو مقام العجم، عم يتعاملوا بشفافية جميلة. بعدين إيقاع الكلام من أجمل ما يمكن، سلس جدا. بعدين استخدام الآلات اللي موجودة، لأن احنا بنعرف انه الكمانجة بموسيقى الأندلس تسمى كمانجة، يمكن
والرباب
الأندلسي هو آلة
البيان.
صحيح
طريقة القرص يعني
بالضبط،
يعني مش الأورج أو آلة البيان،
وهي الآلات. يعني هو كل ما الإنسان تقرب إلى الآلات الحقيقية للموسيقى وقدم عمل، كل ما كانت موسيقى واقعية.
صحيح.
كلما بعدنا وقدمنا الموسيقى بغير آلاتها بالآلات الإلكترونية، كلما بعدنا عنها عن الشفافية أو الصدق أو المصداقية بهذا الفن. يا عيني عليك يا محمد، هيدي السخنة. طيب أخي محمد، بدي يعني تعطيني هيك نظرة، كونك ناقد موسيقي، يعني كيف فينا نقول شو هو تعريف الموسيقى الأندلسية؟
فهناك دراسات كثيرة للأسف دكتور، بدأ الاهتمام بالموسيقى الأندلسية من طرف المستشرقين.
تصور
من طرف
المستشرقين، مو من طرفنا نحن،
مو من طرفنا نحن. صحيح أن الشيوخ حافظوا على هذا التراث،
ولكن ما حدا درسها، يعني ما حدا تعمق،
لا أحد لم يدرسها لدرجة الآن. حتى الآن كل التسجيلات التي تقع للموسيقى الأندلسية، صحيح هناك اهتمام كبير في المغرب، لأنه الملك الراحل الحسن الثاني كان يحب هذه الموسيقى حبا كبيرا وأعطاها اهتمام لائق بها، وكيف قلت، لكن بداية الدراسات كانت من طرف المستشرقين، واختلفت الدراسات. لكن خلاصة التعريف، نقول أن الموسيقى الأندلسية هو فن جميل انفردت الأندلس بإبداعه،
نعم،
وتمثل قمة في النضج الفني والشعري والموسيقي.
يا سلام.
ويعكس حالة من الاهتمام بالجانب الروحي، كما يدل كذلك على مدى الاهتمام بتطوير الغناء والطرب.
نعم.
هذا الطرب الذي يعتمد على الموشح.
نعم.
نعرف أن الشرق هناك المقام العراقي، هناك، فهذا الطرب اعتمد على شيء جديد يسمى الموشح. الموشع أثيرت حوله إشكالية، هل هو أندلسي
أو
عربي؟
أو عربي.
هناك من يقول أنه عربي، هذا مع العلم أنه تم إغفاله من طرف فطاحلة الكتاب والمؤرخين
للأسف الشديد.
المهم الموشح جاء من كلمة وشح، يوشح.
صحيح. توشيحاً. طبعا
أي رصع يرصع ترصيحا.
صحيح.
والموشحات اشتقت من الوشح، أي القلادة التي تزين الوجه،
نعم،
أو الصدر،
نعم.
والتوشيح يعني ترصيع الكلام.
صحيح.
وتلميق الكلام بألحان وأوزان سلسة، كما قلت دكتور على اعتبار أنكم موسيقي كبير. فهمتوها بشكل سريع جدا، وهذا ليس غريب عليكم دكتور.
الله يخليك.
قلت بأوزان سلسة يجري بها اللسان بكل عفوية وتلقائية.
يا سلام. يعني هو عبارة عن لحن وشح فوق هذا الكلام،
ورصع اللحن،
ورصع وقدمه
بجمل موسيقية
سلسة بحيث تحفظ وتصل الذاكرة
وتصل الأذان.
صحيح.
ودكتور
وهذا السهل الممتنع.
السهل الممتنع.
صحيح.
فنقلت أن فالموسيقى العربية تمكنت من نقل الشعر العربي،
نعم،
والموسيقى العربية،
نعم،
من التكلف والرسمية والأوزان الثقيلة
إلى نوع
الطويل والرجاز وإلى آخره.
صحيح.
إلى والمواضع التقليدية كالفخر والهجاء والمدح،
نعم،
والرتاء، إلى مواضع سلسة
وبسيطة. يعني لعامة الشعب هيك.
نشم دكتور منها روائح الزهر وحدائق وجنان الأندلس الجميلة.
يا سلام عليك على التعبير ما يجمله. الموشحات هي قطعا أندلسية، هي قطعا عند أندلسية. يعني إذا قلنا نحن الموشحات، معروف الموشحات، نعم، هي نقلت للمشرق العربي، ولكن هذا النوع من الفن والتأليف الموسيقي أو هذا اللون الموسيقي هو قولا واحدا هو جاء من الأندلس
يعني. صحيح، ولكن نشأ أقول هذا مثلا نشأة المرشح، هناك اختلاف بين المؤرخين والكتاب، هناك من يقول أنه أندلسي النشأة والتطور، هو التطور شيء أكيد أنه أندلسي، ولكن يقول هناك بعض الدارسين يقول أنه يرجع إلى العصر العباسي، وهناك ولكن هناك اختلاف يعني. المهم هو أنه أندلسي التطور
100%. يا سيدي أنا توقع بما أنه هو أندلسي التطور، أنا يعني كموسيقي بعتقد أنه هو أندلسي بحت 100%.
لكن ما يثير الحيرة والدهشة دكتور، وأنتم كموسيقي كبير ونار على علم ومعروف وعندكم جرب موسيقى، وتعرفوا أن هناك كتب تمت بالأغنية العربية القديمة ككتاب الدخيرة في نفائس الجزيرة لصاحبه ابن بسال، وكذلك العقد الفريد لابن عبد ربه، وكتاب الأغنية الإصبهاني
طبعا.
فكل الكتب لم
أغفلت
الموسيقى الأندلسية. لماذا؟ هل لأسباب سياسية أم لأسباب للحد الآن
غير معروف فعلا انه ما هو سبب اغفال يعني هذا صار مثل وكانك انت عم تغفل عم تحكي عن مقامات موسيقية العربية ورحت اغفلت مقام هذا. صحيح. يعني انا هذا غلط تاريخي
كانسان مثلا مغربي، احس انه بنوع من الغبن، وعلى اعتبار انني دارس تاريخ، انه ابن عبد ربه يغفل المرشح الاندلسي المغربي يعني شيء من الغبن. فدكتور، ولكن هناك بعض المؤرخون الذين اهتموا واعطوا للمسلم حقك المقري في كتابه الطيب في غصن الاندلس الرطيب، وكذلك ابن دحيه في كتابه المطرب من اشعار اهل المغرب.
يا سلام. طيب
فدكتور، فقط قبل ما نسمع الاغنيه، هذه الاغنيه اللي نسمعها لها قصه خاصه.
طيب شو رايك ناخذ اتصال ونحكي قصه اغنيه ونستمع اليها؟
اهلا وسهلا.
ناخذ اتصال. الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، يا مرحبا.
بصراحة وبدون نفاق وبلا مجاملة يا أخي دكتور، استضفتنا اليوم أستاذ رائع،
فنان كبير، أستاذ محمد
فنان كبير جدا.
إيه والله، إيه والله
فقدنا كثير هذا الأستاذ التاريخي.
إيه والله،
أستاذ الفن والثقافة المغاربية،
وأساتذة مثل الأستاذ محمد المراكشي نادرين حقيقة
تبعث رجال كما يقولوا في مراكش. لا انا جد مسرور جدا انني سمعت الاخ المراشي معك، انا الاستاذ والدكتور.
نحن تشرفنا بوجود اخي محمد معنا اليوم.
شكرا.
وعندي السؤال الاخ محمد، بالنسبه للاغنيه الاندلسيه، تنظن ان الاسماء ديالها تختلف في شمال افريقيا من تونس، ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب؟
نعم، فهذا هو الاخ حسين، هذا هو الركن الثاني الذي سنتناوله مع الدكتور بعد الاغنيه.
اوكي، وسؤال ثاني، كنتمنى انك تقول لي الاسماء ديال الالات اللي تستعمل في الاغنيه الاندلسيه.
صحيح.
وتعطي لي واحد المكانه ديال الاغنيه الاندلسيه حاضرا، يعني امام الان الاغاني ديال العريس كما تنشوفوا، الاغاني ديال الراي، والاغاني يعني المكانه ديالها الان حاليا المنطقه ديال شمال افريقيا.
فشكرا اخ، سنقوم بهذه النقاط كلها، يعني مكانه الاغنيه الاندلسيه، ثم الآلات التي تستعملها، ثم أنواع الموسيقى الأندلسية.
تماما.
شكرا
يا
شكرا الأخ المراسي. شكرا معكم.
الله يحييك. طيب أخي محمد، شو قصة الأغنية؟
فهذه الأغنية سنستمع لها قصة جميلة جدا، وكانت سبب اهتمامي بالموسيقى الأندلسية.
يا سلام.
فعندي لها
شو هالقصة هي؟
فأنا كنت أحضر رسالة الماجستير في أواخر الثمانينات في جامعة القاضي عياد بمراكش، وكلفت بتحضير بحث حول مشكل المعتم بن عباد، وهو ملك إشبيلية.
يا سلام.
ويوسف بن تشافين إمبراطور المرابطين. فكان طلب مني أن أزور قبر يوسف بن تشافين المتواجد بمدينة مراكش، هذا الإمبراطور، ثم كذلك قبر المعتم بن عباد، هذا الملك الذي أصله من الشرق ومن الغساسنة من اليمن، ثم مدفون بقرية صغيرة اسمها أغمات، قرية أمازيغية. فزرت فوجدت هذا الملك السجين، وجدت أبيات شعرية فيها نوع من البكاء على الماضي ونوع
ورثاء
وأطلال. وهناك كذلك لما بدأت بالبحث وجدت أن لسان الدين الخطيب، وهو وزير إمارة غرناطة، كان قد زار قام بنفس الزيارة التي قمت بها أنا للقبرين، ووقف عند قبر المعتب بن عباد معتمد عباد كان قد استعان بيوسف المتشافين ضد ألفونس السادس، لكن وقع مشكل بينه وبين يوسف المتشافين فأسره وسجنه بهذه القرية الأمازيغية حتى مات ودفن نفس الفقر القرية. فلما جاء الإنسان ابن الخطيب الذي يعود أصله إلى معتمد بن عباد كتب بيتا شعريا فيه نوع من البكاء على الماضي الجميل، خاصة أن فترة لسان ابن الخطيب كانت فترة ضعف والأندلس كانت مهددة، فقال جادك الغيث
إذا لغيتها ما يا زمان
الوصل بالأمن.
الله على
فلسان ابن الخطيب كان يعاتب المعتب بن عباد على طفرته في الأندلس، ويعاتب نفس الوقت الإمبراطور يوسف المتشافين على سجنه لهذا الملك الشاهي.
يا سلام،
فأقسم بالله يا دكتور أنني بكيت لما قرأته، وقد مخرج مسلسل ملك الطوائف قام بتصوير هذا القبر وبهذه الأبيات الشعرية.
يا سلام، جادك الغيث، يعني أنت رجعتنا اليوم للأصالة العظيمة الفنية. وبعدين بيني وبينك أنا واحد من الناس يلي ببكي على أطلال الفن القديم مقارنة مع الأشياء اللي عم نسمعها، الله يعيننا. إذا جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل في الأندلس.
دكتور،
انت فاجأتني مفاجأة، ويعني اكيد السادة المستمعين كمان فاجأوا. اول سؤال، مين صاحب هالأغنية هي؟
فهذه الأغنية هي تراث أندلسي.
اي نعم.
لا نعرف من هو مؤلفها، ولكن هو تراث أندلسي حافظ عليه الأجداد عبر مر التاريخ. ولكن هذه الفرقة التي تدعوني فرقة شباب الأندلس،
فرقة شباب الأندلس
شباليت جوز عمرهم 25 سنة
ما شاء الله. لأنه أنا لاحظت شغلة، يعني صوت قوي، بعدين الملاحظة الكبيرة الغناء، أسلوب الغناء والعربات الصوتية فلامينكو. أبدا يعني نحن بنعرف فلامينكو، نحن ما بنعرف أنه هذا هو فن الأندلس العربي الحقيقي الأصيل حقيقة.
وهنا جواب على سؤال أخ حسين، قال ما كانت الموسيقى الأندلسية؟ فهؤلاء شباليت جوز عمرهم 25 سنة
ما شاء الله.
هناك فرق كثيرة في المغرب، مؤخرا كنت في المغرب ولاحظت أن هناك اهتمام يعني منقطع النظير
بالأصالة
بهذا الفن، وهو شيء يثلج الصدر.
ما أجمل أن يكون فرق وناس وشباب يهتموا بالتراث يا أخي.
صحيح.
التراث هو الأصل.
صحيح.
طيب في معنى هواتف كثير اليوم نأخذ الاتصال. يا ريت بس صاحب الهاتف يوطي الراديو لو سمحت. ألو
ألو مستر مرشي.
أهلا وسهلا.
معك الحكيم.
أخوي الحكيم
كل شيء بخير.
لا صحيح بك فيك.
شكرا بزاف رطحنا الصوت ديالك.
شكرا أخوي الحكيم.
بغير نقص بغير نهار ثلاث نهار خميس لكن ممكن.
شكرا أخوي الحكيم
وشكرا بزاف على هذا المقطع اللي سمعنا دابا وشكرا شكرا ومع السلامة.
يا أهلا وسهلا. كمان في هاتف آخر ناخده معنا. ألو
مساء الخير أستاذ مؤيد.
يا مساء الفل أهلا وسهلا.
معك رشيد.
يا أهلا وسهلا أخي رشيد، كيف الصحة؟
الحمد لله.
اشتقنا لصوتك يا رجل.
والله زمان احنا بنستمع لكم.
الله يديمك.
هذه مفاجأة كبيرة درتي الجالية العربية والمغربية والجزائر المغاربية بصفة عامة.
نحن شرف كبير انه يكون معنا الأستاذ محمد اليوم والله.
ما كناش كنعرفوه مزيان، الآن تنعرفوا بأن أستاذ عنده دراية بالموسيقى العربية والمغاربية والمغربية بالخصوص،
وهو فنان مختص في هذا الموضوع وقلائل اللي اختصوا في هذا الشيء. صحيح.
كده يا رسي محمد لبس عليك.
مساء الخير أخ رشيد.
تحسناك أخويا.
شكرا أخ رشيد.
ديالك وكنت كنسمعك كتعجبك المهيجاني ميرا، كنت كنقول وقيلة سعادة بقى سيرتو بهذا ديال آخر أغنية.
ومن منا لا يعشق التراث يا أخ رشيد؟
أنا عندي واحد هاد الناس ديال الطرب الأندلسي اللي كيمثلوا المملكة المغربية في شي مهرجان موسيقي ولا ما شابه ذلك، تيمثلوا التراث الموسيقي المغربي بالألحان ديالو وبالكلمات ديالو والنوبات والجمل الموسيقية
واللباس.
نعم هذيك هي النقطة صدقتيني. وفي نفس الوقت بهذيك الآلات ديالهم اللي كتعبر على الزخرفة العربية وبحل الرباب. الرباب راه ماشي آلة موسيقية، ستنوا بجداغ واحد الحاجة قيمة.
رباب الأندلس الجميل.
نعم.
صحيح هو مختلف عن الرباب اللي نحن بنعرفها. في ناس تعتقد أن رباب الأندلس هي نفسها آلة الرباب المؤلف نوتر واحد. لا على العكس تماما،
هو يمثل القوة ديال الصانع المغربي اللي بينقش على الخشب والعربي بصفة عامة.
يا سلام.
ما عمرنا شفنا شي واحد كيغني الطرب الأندلسي بسروال ديال الجين.
نعم.
ولا بتيشيرت كيغنيو بالتراث
باللباس التقليدي.
التقليدي
احتراما للتراث،
وهذا جمال تقديم هكذا فن. صحيح صحيح.
ولهذ النقطة أنا كنحترم هاد الناس هادو وما نطوش عليكم الله يعاونكم.
كثر خيرك يا سيدي. شكرا. كمان في معنا هاتف ناخذه أخي محمد. ألو
ألو
أيوة
مساء الخير على القطبين.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
واحد من المغرب واحد من المشرق.
نحن أهل
كلنا عرب.
عرفني شكون اخ مؤيد؟
تفضل يا ستي.
انا ام وسيم.
يا اهلا وسهلا ومرحبا، كيفك؟
الحمد لله.
يا هلا شرفتينا.
نحييك ونهنيك ونحيي اخ محمد.
اي والله كلنا محمد.
وانت حر يا اخي مؤيد لانك وفيت بالعهد والوعد واخي محمد كذلك. يعطيكم الصحة الاثنين.
الله يعافيني قلبي.
وكل ما نقدر نقوله انكم في روعة في قمة في قمة. وعرفت أدركت لماذا أخي مؤيد كنت مصرة أنك تسمع الموسيقى الأندلسية.
طبعا وهذا شرف إلي لأنه نحن نزداد محبة ونزداد خبرة ونزداد افتخار بموسيقانا الأندلسية الأصيلة.
شكرا لكم.
الله يخليك يا سيدي.
ونحيي أخي محمد.
شكرا لأم وسيم.
التاريخ أخي محمد أنت موسوعة في التاريخ.
إيه والله هو أبو التاريخ الفني.
شكرا مدام وسيم.
هذا الوجه اللي كنا نتجهلوه في أخ محمد اليوم اكتشفناه.
شكرا.
واشتقنا لك.
شكرا.
وحاجة واحدة أخرى أخ محمد، إذا كان تغيب باش ترجع لنا مفاجأة سارة مثل هذه معليش راح نصبر.
أهلا وسهلا أم وسيم.
هو الجوهرة الفنية المكنونة.
والله العظيم صدقت.
خليلي ياك يا رب.
قال أنكم أبدعتم الاثنين وشكرا لكم على هذا البرنامج الشيق.
الله
وإن شاء الله يتواصل. شكرا. والله يدوم المحبة.
إيه والله الله يكثر المحبين يا رب. شكرا يا ستي.
الله والله يوفقكم.
شكرا يا ستي.
مع السلامة.
شكرا. طبعا احنا معنا اتصالات بس بقى بدنا نحكي
فقط ناخذ دقيقتين دكتور فنقطة مهمة للغاية.
إيه والله لو سمحت يعني أن شوية أنواع الموسيقى الأندلسية هذا الشيء بهمني وأنواع الآلات هي موجودة فيها.
فدكتور لما تم طرد العرب من إسبانيا
نعم.
هاجروا إلى كأنهم بلد واحد هو شمال إفريقيا.
نعم يعني هجرة الأندلسيين إلى شمال إفريقيا نعم. وحملهم لهذا التراث.
هذا التراث وهذه عظيم. العلوم التي حمل معهم وهذه هذه
الفكر
الأندلسي نعم. الذي تربى في قلت جو من التسامح وجو ومني من هذا قلت الموسيقى وقد سميها أول العرب العرب موريسكيين يعني استقروا في مدن بكثرة في مدن المغرب الأقصى على اعتبار أن المغرب الأقصى هو الأقرب إلى الأندلس
نعم.
وبشكل متوسط في الجزائر وبشكل قليل في تونس,
في تونس نعم.
فاستقروا في مدن فاس مراكش الصويرة تطوان وجدة وغيرها من المدن في المغرب الأقصى ثم استقروا في تلمسان وهران قسنطينة وحتى الجزائر العاصمة
يا سلام.
التي كانت أنذاك تحت التركي تركي. ثم في القيروان وبعد المدن الساحلية التونسية وقد أثر هؤلاء على الاحتفاظ حتى بأسمائهم إلى يومنا هذا
يا سلام.
فهناك أسماء الآلي في المغرب هم دياز توريس بوراس وغيرها من الأسماء
هي هدول أسماء إلى يومنا هذا أندلسية
أندلوسي إلى يومنا هذا وكان هناك شخصية كبيرة داخل المقاومة المغربية اللي استعمل الفرنسي في الخمسينات والستينات اسمه عبد الخالق توريس يعني إنسان أندلسي
بحت 100%
لهذا سكان إشبيلية نعم. وقرطبة والمدن الأخرى استقروا في المغرب
يعني نحن ما عم نتحدث عن فترة تاريخية بعيدة يعني 1950
لحد يومنا هذا هناك أسماء دياز دكتور نعم.
يا سلام
فهناك النوع الأول هو الموسيقى الأندلسية
نعم.
موجودة في المغرب الأقصى
نعم.
ثم هناك الموسيقى الغرناطية أي نسبة إلى مدينة غرناطة توجد في مدينة وجدة بالمغرب وباقي المدن الجزائرية على اعتبار أن المهاجرين الذين هاجروا من غرناطة كلهم إلى الجزائر كلهم من غرناطة وخاصة اليهود الأندلسيين الذين استقروا في تلمسان
إذن يعني الموسيقى الأندلسية أيضا هي عبارة عن أنواع
مدارس
مدارس نعم هي مدارس موسيقية أندلسية ولكن أنواع وكل نوع من هذه
مرتبط بعصر
مرتبط بعصر ومرتبط أيضا حاليا بمكان جغرافي نعم. معين
ثم هناك النوع الثالث ما يسمى بتراث المالوف
نعم.
هي الموسيقى الأندلسية
نعم.
لكن بشكلها التونسي الحالي هناك مهاجرين هاجروا إلى تونس إذن فهذا هو في المدرسة اللي تنولنا اليوم هي المدرسة الأندلسية
نعم.
وكانت هناك فرصة سنأتي دكتور مرات ثانية لنناقش الموسيقى الغرناطية وطرب المالوف
نحن بالمناسبة يعني هي نحن فاتحة الخير اليوم هي بداية الحلقة طبعا هي مو آخر حلقة نحن اليوم يعني عم نوعد السادة المستمعين أنه حيكون في سلسلة حلقات عن هذا النوع من الفنون يعني هي وخاصة الموضوع أنه مدارس موسيقى الأندلسية في شمال أفريقيا عبارة عن مجموعة مدارس
نعم.
هذا خبر
نعم
يعني للأسف الشديد قد يكون أحيانا البعد الجغرافي يبعدنا نحن كفنانين عن معرفة موسيقانا في الجانب الآخر يعني الموسيقى الأندلسية يعني لا أخفي كثير نحن في بلاد الشام منعرف الفن بلاد المغرب العربي من خلال مطربين ورابح درياسة وبالجزائر والأغاني المغربية ونجمة قطبية في الجزائر وتونس فرضاً والمغرب ومن دور الحب والشغلات هي بس ما يعني قلائل من تعمق في هذا النوع من الموسيقى حتى بعتقد في المغرب يعني
هذا دكتور عتابنا على المصرخ
الحق معكم والله الحق
أنا أحييك فيك هذا البادرة أنه فتحت بابا كان مغلقا وخاصة في المهجر نحن في حاجة إلى التقارب
طبعا
وكيف قلت أن نعاتب أهل المشرق وخاصة أهل الأرض الكنانة الذين لا يرون إلى التراث المصري وكلهم مصري لكن هناك في السنوات الأخيرة خاصة مع بروز الدراما السورية
صحيح بلشت تنفتح شوي يعني
نعم انفتاح يعني كبير على العالم العربي شيء جميل
الحمد لله يا سيدي يعني على الأقل أنه يصير إنسان يتعرف لأنه لازم نعرف تراثنا يعني أنا واحد من الناس بعتبر هذا التراث الأندلسي هو تراثي كعربي يعني
نعم.
هو إحدى أنواع الموسيقى
نعم.
اللي أنا لازم أعرفها وأتعمق فيها يعني كموسيقى جزء من موسيقانا من هويتنا الموسيقية
خاصة
العربية.
دكتور الأندلسيون هم ليسوا فقط مغاربة أو هم فيهم العنصر الأمازيغي
نعم.
هم فيهم العنصر العربي
نعم.
اللي أصلوا من طبعا. اليمن ومن الشام ومن
صحيح.
العراق
صحيح.
ومن
صحيح. من كل
حتى من الأصل الفارسية هناك العنصر كذلك الإسباني الذي اعتنق الإسلام وأصبح أندلسي مع مرور الزمن يعني هذا تراث لكل العالم
طبعا 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 ليش نحن ما نقول عواد ما نقول نحن والله بنعرف عزف الجيتار أو نعزف الفلامينكو نحن بنعرف الموسيقى الأندلسي
نعم.
طيب قبل ما نأخذ غنية كمان معنا اتصال ما شاء الله اليوم محبين كتار ألو
شكرا لك
ألو مساء النور
مساء الفل والياسمين يا هلا
مساء الخير يا أستاذ مؤيد وأخي الأستاذ محمد المراكشي
ملك ملك الفن الاندلسي محمد بركشي.
ما عرفتش اسم محمد شكون.
لا مع على ما اظن الاخت سعديه.
ايوه تبارك الله عليك. يا سيدي تبارك الله عليك.
يا اختي السعديه بدي اقطعك، ذكرتيني
المشرق والمغرب،
ذكرتيني بغنيه لنصري شمس الدين بتقول سعديه يا سعديه يا سعديه صار لي ساعه بعيط لك ردي علي، فانت هلا رديتي علي من دون ما اتصل فيك.
بس ما بتردوش بالتليفون علشان الخط يلقط يعني لازم نفس طويل.
المحبين كتار اختي سعديه على اي حال تسلم لي عينك، بس لو باختصار لانه عنا اتصالات وعنا نسكن كمان.
ميرسي ميرسي كتير والله، انا فرحانه بال يعني بهاد المبادره الحلوه وان شاء الله استمراريه.
اكيد استمراريه
وتعلق، ويعني انتوا الاثنين يعني سيستي حتعملوا شيء جميل جدا.
الله يشكرك.
ميرسي كتير.
شكرا يا سعديه. في معنا هاتف كمان اخر ناخذه. الو
الو بونسوار.
بونسوار، اهلا وسهلا يا ساره، كيفك؟
كيفك يا دكتور؟
الله
يعني
يخليك.
انت انا يعني بصراحه انا هلا ما اخذ من وقتك، بس يعني بدي اسلم عليك واحكي لك يعني يو ديزيرف ات.
الله يخليك.
لانه انا كنت في البلاي في الباري.
اه كنتي في المسرحيه. إيه
وكنت اطلع فيك، بس ما في كان بعيد انت
والله لسه يعني حظي. انا طول الوقت كنت افت ثلاث الات بتعرفي، البيانو والكيبوردات.
ايوه من شان بدي اجي اسلم عليك يعني فيس تو فيس.
الله يخليك يا ساره.
بنفسي يعني وبسلم عليك هيك شغله، واللي عملته هذه اللي عملته او ماي جودنس very nice. very
الله
nice.
يخليك يا ستي، هذا من ذوقك يا سارة، انت دائما صاحبة ذوق.
مرسي إلك يعني، يعطيك العافية. ما باخذ من وقتك كتير.
الله
يا ربي وتكون دائما انت في بروجرام.
الله يديمك. شكرا يا ستي، شكرا يخلي ليك، هذا من ذوقك يا سارة.
باي.
الاتصال الاخير مناخده. الو. اه يمكن فعد. على اي حال بدنا نسمع للاغنية اللي كان يلي في عنا وقت للساعة نسمع للاغنية الاندلسية الجميلة.
جميل.
تفضل. هاد يمكن هو الفنان المتميز عند عثمان السوير. يا سلام على على هالفنان، ما اجمله. انا
صوت جميل جدا، وهناك المرن نفتخر بصوتين جميلين هما يعتبر اساتذه، هما الحاج بوجدوب وعبد الرحيم السوير.
يا سلام. طيب نستمع كمان يمكن صوتي عن دقيقه.
عذبت قلبي ولم تنفق على جسدي يا من تقول يا من سقاني كؤوس الحب ألوانا فشارب الخمر فشارب الخمر يضحو بعد سكرته.
أنا حابب أتشكر الأخ العزيز الأستاذ محمد المراكشي على يعني قبوله اليوم انه يكون ضيفنا العزيز والكريم، وبدي اقول للسادة المستمعين انه نحن مستمرين في هذا الموضوع ان شاء الله في حلقات قادمة حنتابع موضوع الموشح، وخاصة الموضوع اللي اثارنا ايضا انه الموشح هو اصله حتما 100% عربي، هو ليس اوروبي. اكيد. والحقيقة انا الشيء بدي اقوله انه ان شاء الله كمان خلال الاسبوع القادم يعني خلال الاسابيع القادمة حيكون عنا لقاءات ايضا مع الاستاذ محمد مراكشي. الاسبوع القادم سيكون لنا موضوع فني متميز جدا جدا، لن افصح عنه هلا، حاترك لكم يا مفاجأة. استاذ محمد شكرا كثير وحياك الله.
شكرا لكم دكتور، شكرا لبرنامج جميل الشام، وكيف قلت لنا موعدات مواعيد قادمة
إن شاء الله. شكرا يا سيدي، تصحوا على خير أعزائي المستمعين، لقائنا الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
أنت قتلتني قتلتني.